السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا دوما وأبدا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واستعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت الرجاء. اللهم احفظ مصر والمصريين المحبين لدينك ولسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، والمحبين لاستقرار هذا البلد، والذين لا يتآمرون عليها، والذين لا يريدون إقصاء دينك منها. اللهم احفظهم وإيانا من شر كل ذي شر، ومن شر كل مكروه وسوء، واحفظهم من شر الأشرار، ومن كيد الفجار، ومن الذين يمكرون بها بالليل والنهار. اللهم إني أسألك وأنت في عليائك وكبريائك يا رب العالمين، أسألك لكل من أراد بمصر الخير من داخل مصر ومن خارجها ومن أي مكان يا رب، اللهم وفقه لكل خير، وخذ بيده وبناصيته إلى كل خير. ومن أراد بمصر شرا وسوءا من داخل مصر ومن خارجها أيا كان موقعه، اللهم إني أسألك أن ترد كيده في نحره، وأن تجعل تدبيره تدميره، وأن ترينا فيه آية ولا ترفع له راية، ولا تحقق له غاية. اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذ. اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذ. اللهم إني أسألك أن تحفظنا في بيوتنا وشوارعنا، وأن تحفظ علينا ديننا، وأن تؤمننا في أوطاننا. اللهم عليك بكل إعلامي منحرف لا يرقب في مؤمنين إلا ولا ذمة، اللهم عليك به وبمن ينفق عليه، وبمن يمده بالمال، وبمن يمده بالمعلومات الكاذبة ليشيع الفوضى في هذا المجتمع. اللهم واجعل لكل من ينفق ماله ليصد عن سبيلك، اجعل ماله حسرة عليه في الدنيا والآخرة. اللهم واجعل ماله حسرة عليه في الدنيا والآخرة. اللهم واجعل ينفق ماله على مرض تبتليه به، ليس منه شفاء وليس له دواء. ومن أنفق ماله ليساعد الناس وليقيل العثرات ولينشر الأمن والأمان وليعيد للمصريين الأمل في غد يا رب العالمين، بارك له في ماله وفي أولاده وفي أوقاته وفي عمره، وأمد في عمره على طاعتك يا رب العالمين. نسألك تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين. اللهم وتوفنا على الإيمان الكامل وعلى السنة يا رب العالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مصر الجديدة، الاثنين 20 جمادى الأول 1434 من العام الهجري، الموافق 1 إبريل 2013 من العام الميلادي. وأستغفر الله وجموع المسلمين المحبين لله، أستغفر الله من كل كذبة صعدت إلى الله تبارك وتعالى اليوم باسم كذبة إبريل. تلاقي جريدة كتبالك مش عارف فلان مات كذبة إبريل، فلان مضى للأهلي أنتم مع كذبة إبريل، شيء غريب الشكل الحقيقة يعني. ولا يدري هذا الساذج أن هذه الكذبة سطرت عند الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب، يعني ده بيدور عليه عشان يصدره للناس، حتى يكتب عند الله كذابة. وقبلها طبعا قال وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. فاللهم اغفر، اللهم اغفر، ولا تعاملنا بما فعل السفهاء منا، ولا تعاملنا بما نستأهله، ولا تعاملنا بذنوبنا يا رب العالمين. استفتاءنا النهاردة: كيف يتصرف الرئيس محمد مرسي لتثبيت دعائم حكمه؟ القبول بإقالة النائب العام والحكومة، وده اللي عمالين يدندنوا عليه ليل ونهار، الانتظار حتى إجراء انتخابات برلمانية أو اتخاذ إجراءات أخرى. هيكون معنا الشيخ حسن مرعب مسؤول شؤون المساجد في المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان الشقيق، هيكلمنا عن المد الشيعي. والفقرة الثانية، لأن في واحد بعت لي كومنت زعلان إن أنا بقول فساد إداري، والله جايبين أوراق الإخوة الأفاضل الأستاذ أبو العباس وهبة ده مدرب طب ميدان، ودكتور طه مختار معيد بكلية التمريض، وبيكلموني إن النقابة العامة للتمريض جواها ملف فساد إداري. هنجيبهم، وأتمنى إن النقابة العامة للتمريض الشباب هيتصلوا أو هم يتصلوا بينا ويردوا على هذه التساؤلات. نحن لا نبغي من وراء هذا إلا الإصلاح، كما قال شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أنا لا باخد من حد بيجيب لي ملف فساد حاجة، ولا أفضينا انشهر بحد، إنما واحد بيجي بملف موثق متصور على مسؤوليته، إذا كان كذاب النقابة تحاسبه، أو المكان اللي بيتهمه بالفساد يحاسبه. إنما كون المكان يسكت ما يفتحش بقه ويرفض يتدخل ويرفض يقول، يبقى ده موضوعه وبينهم من بعض القضاء. إنما إحنا بنوصل صوت للمسؤولين، لأن إحنا عارفين إن حجم الفساد أكبر من أن يحتوى من أي مسؤول. الحقيقة طبعا في مسؤولين كانوا أساس في صناعة هذا الفساد. هناخد تقرير الأخبار الحقيقة، تقرير الصوتي أخبار مصر الجديدة النهاردة، ونرجع نكمل حوارنا بإذن الله. خليكم معنا.
مصر الجديدة اليوم كالعادة مليئة بالأخبار والأحداث المثيرة. نبدأها هذه المرة من أزمة النائب العام، حيث نفى المستشار طلعت عبد السلام محمود الأمين العام المساعد لهيئة في قضايا الدولة صحة ما تردد من أنباء تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول قيام رئاسة الجمهورية بتكليف هيئة قضايا الدولة بالطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر مؤخرا من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، والخاص ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما مع عودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر. من جانبه أعلن الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري وعضو جبهة الإنقاذ الوطني أن حكم محكمة الاستئناف أعاد للنائب العام السابق اعتباره، وقال نصار: هذا الحكم نافذ من تاريخ صدوره على عكس ما يروج البعض، مشيرا إلى أن المماطلة في تنفيذ أحكام القضاء تفقد الدولة هيبتها على حد وصفه. على صعيد مشابه، أكد مصدر قضائي رفيع المستوى بالمجلس الأعلى للقضاء أن المستشار حامد عبد الله عضو المجلس الأعلى للقضاء والمرشح لمنصب رئيس المجلس خلفا للمستشار محمد ممتاز يجتمع الآن في سرية تامة بمكتبه بدار القضاء العلي مع المستشار طلعت عبد الله النائب العام لمناقشة تمكينه من منصبه مرة أخرى وفقا للدستور وقانون السلطة القضائية. وأضاف المصدر أن النائب العام قد أبلغ بالأمس المستشار محمد ممتاز رئيس المجلس الأعلى للقضاء في اتصال هاتفي أن بقاءه بالمنصب شرعي وفقا للقانون والدستور، ومن حقه حضور جلسات المجلس الأعلى للقضاء إذا تم انعقادها، حيث إنه جاء بناء على رغبة الشعب. وفي شأن مختلف، انقضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة حكما نهائيا برفض الطعن المقام من محيي كامل راشد المحامي وعدد من مؤيد الرئيس السابق حسني مبارك. وأيدت المحكمة حكم أول درجة برفض بطلان تنحي مبارك وإعادته رئيسا للجمهورية. أكدت المحكمة في عدم اختصاصها بالفصل في الدعوى لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة والقضاء الإداري بصفة خاصة. وعقب صدور الحكم دخل العشرات من أبناء مبارك والقائمين على صفحة أنا آسف يا ريس في نوبة من البكاء فور صدور الحكم، ورددوا هتافات ضد هيئة المحكمة والرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين. وفي المشهد البرلماني المصري، بدأت ظهر اليوم الجلسة العامة لمجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يتكون من 69 مادة. كما بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم أيضا مناقشة مواد مشروع قانون مجلس النواب المقدم من الحكومة الذي وافق عليه المجلس من حيث المبدأ خلال جلسته العامة وأحاله للجنة لتناقش موده. وفي بداية المناقشات أدخلت اللجنة تعديلا على ديباجة القانون ليختص رئيس الجمهورية بإصدار قانون مجلس النواب بدلا من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتدارك الخطأ في القانون القديم الذي اختص رئيس مجلس الوزراء بإصداره. وأجلت اللجنة خلال اجتماعها تحديد عدد مقاعد مجلس النواب لحين الانتهاء من إقرار إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية. ومن الحياة البرلمانية إلى الشبكة العنكبوتية للمعلومات الإنترنت، حيث قال محمد النووي الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة إن الشركة ستلجأ للتحكيم الدولي ضد شركة شحن بدولة بنما للمطالبة بتعويضات جراء قيام أحد شاحنات النقل العملاقة التابعة لها بقطع كابلين للاتصالات الدولية بالمياه الإقليمية المصرية. على صعيد مختلف أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة لإحدى الصحف الخاصة أن المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة سيعتمد خلال الساعات القليلة القادمة تغييرات موسعة بين رؤساء شركة الكهرباء. يأتي ذلك في محاولة من وزارة الكهرباء لتلافي أي عقوبات تعوق العمل داخل شركات إنتاج الكهرباء والتوزيع قبل بدء الصيف لمواجهة أي إضرابات عن العمل داخل المحطات أو شركات تؤدي إلى انقطاع التيار عن المواطنين. جدير بالذكر أيضا أنه وافق المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة على توصيل التيار الكهربي إلى وادي مكتب والانتهاء منه خلال شهرين بتكلفة بلغت 5 ملايين جنيه تتحملها شركة توزيع كهرباء القناة، كما وافق على توصيل التيار الكهربائي إلى عدد من التجمعات البدوية مثل تجمعات الشرفة الشرقية والغربية بشرم الشيخ والريينة والنهايات برأس سدر وتزويدها بالطاقة الشمسية بعد تفاقم أزمة السولر، على أن تتحمل وزارة الكهرباء ومحافظة جنوب سيناء التكلفة منصفة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الاثنين بديوان وزارة الكهرباء بحضور عواد الحبالي عضو مجلس الشورى وفضية سالم عضو مجلس الشورى الحالي لحل مشكلات الطاقة والكهرباء بالمحافظة. على صعيد آخر، نفى مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية ما نشرته إحدى الصحف الخاصة بعددها الصادر اليوم تحت عنوان وثيقة سرية الأمن الوطني يطالب الرئيس بإعلان الطوارئ قبل اندلاع حرب أهلية. مشروع أمني بعد موقعة المقطم يهدف إلى القيام بحملة اعتقالات للنشطاء وتحديد إقامة رموز المعارضة وعدد من قيادات الإخوان. وأكد مسؤول مركز الإعلام الأمني في بيان صادر صباح اليوم عن وزارة الداخلية أن الخبر عار تماما عن الصحة، كما أكد أن وزارة الداخلية تطالب كافة وسائل الإعلام بضرورة تحدي الدقة في الأخبار المنسوبة إليها. وفي الجهود المبذولة من الوزارة لضبط الإيقاع الأمني، وصل قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزية حملاته التفتيشية اليومية لضبط الخارجين عن القانون ومكافحة الجريمة بشتى صورها. وأسفرت الحملات التي شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية وقادها اللواء أحمد حلمي مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام على مدى 24 ساعة عن ضبط 3 بنادق آلية و6 بنادق مششخنة وغير مششخنة و4 طبنجات وقنبلة يدوية و27 فرد محلي الصنع و256 طلقة نارية مختلفة الأعيرة وورشة لتصنيع الأسلحة النارية و129 قطعة سلاح أبيض وسجنين هاربين و4 تشكيلات عصابية ضمت 16 متهما ارتكبوا 14 حادثة سرقة متنوعة. ونختتم جولتنا الإخبارية اليوم بخبر عن البورصة، حيث أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم الاثنين على تراجع جماعي مدفوع بعمليات بيع من قبل كل من المستثمرين المصريين والعرب، في حين مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء. جولتنا الإخبارية اليوم انتهت، غدا جولة إخبارية جديدة نعيش تبعاتها في مصر الجديدة.
دي كانت أخبار مصر الجديدة النهاردة أو بعض الأخبار في مصر الجديدة النهاردة. أنا معي خبر عاجل، إصابة 50 طالب بالمدينة الجامعية بنين، طلاب جامعة الأزهر بحالة تسمم. معنا مين يا جماعة الهاتف؟ معنا سعد محمد طالب بكلية اللغات والترجمة. السلام عليكم يا سعد.
عليكم السلام عليكم.
سعد، الخبر العاجل ده إيه مصدره وإيه صحته؟
والله حضرتك احنا دلوقتي واقفين قدام مبنى عبيدة اللي هو الكشف بتاع كشف الطب بتاع الطلاب، وقرابة 10 دقايق بيخرج تقريبا 3 عربيات اسعاف كمان سمع حضرتك يعني.
طيب يعني حالة التسمم دي كانت نتيجة ايه؟ وجبة ولا نتيجة شوق مية ولا نتيجة ايه يعني؟
لا هو من الاكل من المطعم النهاردة.
مطعم الجامعة؟
مطعم الجامعة.
طب هل يعني حالات التسمم يعني قيء حاجة بسيطة ولا الدنيا صعبة هناك؟
لا والله هو يعني العربيات اللي بتعاف بتاخد مصدي على الزمرداش، فبالنسبة احنا كان معنا واحد في الغرفة فقعد تطيع كتير وبعدين نزل ركب الاسعاف ومشى، وفي واحد ثاني برضه تطيع بس حالته يعني الى حد ما كده، فهو لسه في الغرفه وعايزين ننزله دلوقتي يعني عشان نوديه.
يعني العدد اللي موجود زي ما انا قلت 50 طالب يا سعد؟
بيزيد.
نعم؟
بيفوق ال 50 طالب.
في حدود ال 50 طالب.
لا بيعدي ال 50
طالب. عدى ال 50 طالب. طب يعني ممكن اطلب من حضرتك طلب بس هنتابعك كده كمان شويه تقول لنا الدنيا ماشيه ازاي؟
ما فيش مشكله بس انا عايز بس انقل حاجه يعني.
اتفضل.
بالنسبه لاكل المطعم قبل كده يعني بنلاقي سوس في الخضار.
بتلاقي دود؟
سوس ودود. بنلاقي الكلام ده متجني، بنلاقي الكلام ده حقيقي وواقعي.
طيب يعني رئيس جامعه الازهر فين؟ رئيس جامعه الازهر فين يا سعد من الكلام ده؟
ايه؟
رئيس جامعه الازهر فين؟
النهارده للاسف كان عندنا نائب رئيس جامعه الازهر في المطعم. وكان بيتغدى هنا النهارده مع الطلبه.
ايه جابوا له اكل من سبيكتر يعني ولا ايه؟ مش فاهم.
مش عارف والله ما اعرف. احنا بنجيب الاكل بتاعنا نظرا لان السيرفيس اللي بناكل فيه في المطعم سيء جدا والله ما ياكل فيه، مش عايز اقول حيوان. ان كل طالب بياخد السيرفيس بتاعه بعد ما يتغسل والله يخش يغسله تاني. ويطلع يخش في الدور بتاعه في الطابور ويستلم الوجبه بتاعته، واذا كان بياكل في المطعم بياكل وبيمشي. احنا بنجيب الاكل بتاعنا في اواني بناخدها معانا في الغرفه وبنسخن اكلنا، وبرضه ما سلمتش من التسمم اللي حصل النهارده. فبالنسبه للسرفيس اللي بناكل فيها مش نظيفه بالمره. بالنسبه لل
طب الموضوع ده جديد يا سعد ولا انتوا بقالكم فتره بتشتكوا
ومحدش سائل فيه؟ احنا بنعاني من زمان من الموضوع ده.
لا انا قصدي كمان يعني كان الكلام ده من قبل الثوره كمان ولا ده جديد لسه طازه يعني؟
لا هو احنا من قبل كده يعني.
من قبل كده؟
طيب. بس ما اذكرش بقى من قبل الثوره، لان طبعا انا كنت سكنت خارج المدينه وبقى لي دلوقتي سنتين في المدينه، فيعني بعد موضوع تسمم وقله النظافه والحاجات دي من ممكن سنه مثلا ولا حاجه اللي انا حضرته يعني.
طيب يا سعد ربنا يشفيهم ويعافيهم، هنتصل بيك ثاني يا سعد نتابع معاك. ده كان خبر عاجل، اصابه 50 طالب بالمدينه الجامعيه بنين طلاب جامعه الازهر بحاله تسمم. طبعا مباشره دايما المسؤولين فكروني زمان الميه جابت للناس فشل كلوي وامراض الدنيا، وبعدين كان يطلع مسؤول مثلا مع عمرو اديب في الاوربت او البرامج الكبيره دي بتاعت التوك شوز ويعمل ايه؟ يقوم يقول لك انا بشرب من الحنفيه. محمد هات لي كوبايه ميه من الحنفيه. طبعا يجيبوا له ميه يعني ايفيان فرنسويه ويحطها له على ان هو جابها له من الحنفيه. طب ما نشوف يعني سوس ودود عشان ايه؟ عشان ايه؟ يعني انا كنت بكليه الهندسه وكان زمايلنا وكنا ساعات بننزل ناكل في المطعم. احيانا بيعملوا لنا وجبات كان للطلبه حتى المتفوقه وبتاع وكده، وكانت حاجه زي الفل. يعني ايه اللي حصل؟ يعني ايه اللي حصل؟ يعني كل ما بنتقدم قدام شويه الدنيا بتبوظ. يعني ناس بتاخد سيرفيس مش نظيف، سوس ودود. طب نتابع ونشوف المصدر ده منين؟ هل المتعهد الخاص اللي بيجيب مثلا الوجبات ولا الاكل بيتعامل كمسؤول مشتريات مع اماكن بياخد فيها بيزنس بيعمل نفسه عموله؟ نحقق ونشوف. دي صحه ناس، دي بشر. هنتابع محمد ونشوف سعد محمد ونشوف الدنيا ايه. طبعا مظهر شاهين غاب فتره عن الانظار واستريحنا من تصريحات ايقونه الثوره وخطيب الثوره المزيف الحقيقه، وفجاه لان طلع علينا عمل لنا جمعيه اسمها الحفاظ على الازهر. من ايه يا مظهر؟ والله تنفع اغنيه الحفاظ على الازهر. من ايه يا مظهر؟ من الاخوانه. جميل جدا، ماشي انا موافقك وسعيد انك انت تعمل حاجه زي كده، بس كنت متخيل انه هيجيب العمائم والناس اللي في الازهر اللي احنا عارفينهم. فوجئت ان مين معاه؟ فاطمه نعود واثار الحكيم وجورج اسحاق مديله رئيس الرابطه. مظهر شاهين قام الثوره ثورجي لان الحكم راح للاخوان المسلمين، بقى بيدعم شويه الرئيس محمد مرسي والاخوان المسلمين، ودول جماعه يعني فصيل ساعه الانتخابات الفاصله والكلام ده اتخانق معاه واحد اعرفه حكيه له امبارح يعني. وقف قال اتنين مصريين مترشحين وده مصري وده مصري وحنبارك وبتاع في خطبه، قام الراجل بيقول لي يعني بهدلته بعد نزع منبر. قال له انا ما اقصدش والله، بس انا عشان الاحتقانات وبتاع الاخوان كسبوا الدنيا مشيت. اخوان جابت الانقاذ عليت في الشارع وعمل التوترات وخايف ان بلطجي يضربه ولا يعمل حاجة بقى ضد الاخوان. ايه ده؟ ايه تاريخك الاسود ده؟ يعني ما بتخافش؟ وبعدين ايه الصورة اللي انت متصورة على الفيسبوك دي؟ ايه الصورة دي؟ طبعا الاستاذ محمود معوض كاتب فيه مقال اسمه الشيخ مظهر فقد الجوهر، بيتكلم بيقول، وده سؤال مهم من الاستاذ محمود معوض، ليه بعض مشايخ الازهر بيكرهوا رئيس مرسي؟ ايه السبب؟ ده الكلام ده من اول ما جه، يعني مثلا دلوقتي بعض الناس متضايقه منه بيقول لك على اسباب، بيصدرها له اعلام المارينز، ده عمل ده سوى ده ماشي. انما اول ما مسك الحكم شيخ الازهر وكان المفتي في حاجه كده ما اعرفش ايه هي، وما زلت اكرر بصرف النظر الشيخ الازهر ومواقف الازهر في الدستور واللجنه تاثير الدستور، وكان حرصهم على ان الشيخ يكمل بشكل او باخر، وقلنا نمشي الدنيا ونخلص. انما اياكم ان تنسوا ان الرجل كان عضوا اصيلا في لجنه سياسات الحزب الوطني، انما خلاص ربنا بيقبل التوبه وخلصنا. لان انا من وجهه نظري ده كان ذنب يعمله الشيخ الازهر، ده كان ذنب اسال الله ان يغفر له. انما ايه الكراهيه دي؟ مش عارف. فبيكمل بيقول هل سبب الكراهيه يرجع على رفض المشايخ الدين الذي يراه الشيخ مظهر دينا جديدا عند رئيس مرسي؟ طبعا الشيخ مظهر عايز الدين الوسطي، فهو اسلامي من حيث المظهر، اما الحقيقه فهو ليبرالي يحمل ملامع علمانيه جذابه تكسو وجه تجميل. الشيخ مظهر يتظاهر بالوسطيه واتكلم قال لك المؤسسات اللي هي الاربعه الحرم، الجيش والشرطه والقضاء والازهر ما يسيسش. قال يعني هو كان قبل كده الازهر مش مسيس، وهو مظهر شاهين نفسه ما كانش مسيس، عايز يقنعنا بكده. طب كلم ناس ما يعرفوكش يا ابني، يعني الكلام ده تعمله في دولة جديدة فيها ناس ما كانتش قاعدة معاك ما تعرفكش اصلا بكرنيه الحزب الوطني وتعيينك في عمر مكرم، وسبب ان احنا اتكلمنا الكلام ده، وده كان كلام القاصي والداني يعرفه يا مظهر. يعني لما تحاول تخبيه تبقى بايخ. عمر مكرم تروح وانت امام في السن ده بقدرات عنيفة ما حصلتش تفوق يعني بارع؟ لا. وحتى لو كنت متفوقا وبارعا هتروح عمر مكرم من غير وصايا؟ لا. فعل شوية واهدى، كنت غايب فترة، هل في سبوبة نزلت جديدة في الأسواق يعني ظهرت لنا تاني في المقدر؟ جورج إسحاق رئيس حملة الدفاع عن الأزهر، ليه من قلة علماء الأزهر يعني؟ وأثار الحكيم من قلة علماء الأزهر؟ وفاطمة نعوت؟ طيب يعني فاطمة نعوت أجيب لك ليها تسجيلاتها وهي بتتكلم عن دينك؟ بتتكلم عن قرآنك؟ اجيب لك مقالاتها واجيب لك فيديوهاتها انها ما عندهاش مشكله انها تجوز بنتها لواحد مسيحي بما ان هي بتقول عن نفسها مسلمه؟ كل الكلام ده ما يعنيكش. انت عايز اي حاجه وخلاص تبقى في الشو والجو يا ايقونه الثوره المزيفه؟ بيكمل اخونا محمود معوض بيقول طبعا لابد ان نعترف بعبقريه شيخ مظهر اللي حول منبر صلاه الجمعه المقدس على ارض ميدان التحرير التي لا اغتصاب فيها الى قناه فضائيه ارضيه معاديه لحكم الاسلام. وكيف ينال الاحترام والذي تكفل بدفع الكفاله للفخراني الذي تفخر به الميليشيات في كل المحافظات وليس في مدينته المستقله بالمحله الكبرى؟ وكيف ينال مظهر الاحترام بعد ان اصبح متحدثا دينيا باسم جبهه الانقاذ؟ لم اشعر بالدهشه وانا ارى علمانيين يرقص على المنبر، لكنني أرى أشعر بالحسرة أن أرى شيخا غير جليل يهبط إلى أدنى مستويات الأدب في الخطاب مع أسياده الذين لا يباعون ولا يشترون ولا يشترون. القضية ليست في الشيخ مظهر، وفي الأصل مقيم شعائر قفز إلى عمر مكرم فهو لا يساوي جناح بعوضة. ده الكلام ده مقال الأستاذ محمود معوض. يعني قضية الملحة أنه يجب على الحكومة المسؤولة أن تعيد ترتيب أولوياتها في التطهير ضمانا لاستمرار الثورة، وأرى أن تطهير مشيخة الأزهر يجب أن يبدأ بالتوازي مع تطهير القضاء وتطهير الداخلية وتطهير الإعلام. وللتاريخ فإنه لو تم عمل حاصل لمؤسسات النفاق في عصر مبارك لكانت مشيخة الأزهر في الصدارة، فهي القربة للرؤساء كي لا يغضب الله عليهم. والتاريخ حافل بالمواقف المؤسفة لمشيخة الأزهر والتي لا يتسع المقال لذكرها، إلا أن الشعار الحقيقي للإصلاح يجب أن يبدأ من شعار الشعب يريد تطهير الأزهر. أنا طبعا ده مقال الأستاذ محمود معوض، مش هتكلم في موضوع الأزهر ده تاني لأني راح بلغ للنائب العام وشفنا المشاكل والشيخ عادل جمعة والقلق، ولحد دلوقتي ما عرفناش التحقيق اللي حصل في الاموال والكلام ده كله، الدنيا سكتت خلاص، دي مش قضيتي. بلغنا الرساله، المسؤول اللي يسكت يتسال قدام ربنا سبحانه وتعالى، نوصل له ملف وما صدروش وما حققش فيه. انا بقول لمظهر يا غويلم اتق الله، مش هقول لك اكتر من كده، عيب عليك. يعني الواحد والله العظيم اسكت عنك لله سبحانه وتعالى، انما تعمل دفاع عن الازهر بفاطمه نعوت وجورج اسحاق يا اخي، ما تروح يعني ما تروح تشوف رجاله في البلد من الازهر نفسه واعمل ده واعمل وقول طلع قول اخوانه هنا عملوا هنا، وحافظ عليه على الازهر الشريف اللي انت بتنتسب له. معنا مداخله، مين؟ طيب معانا سعاده المستشار سامح. سامح سيد، السلام عليكم سعاده المستشار.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا شيخ خالد.
ازي حضرتك سعاده المستشار؟ يعني قضايا الدوله تنفي تكليف الرئاسه لها بالطعن على حكم النائب العام، يعني الخبر ده صدر من قضايا الدوله ولا ده خبر كده؟
نعم، هو في الواقع انه لم يصل لهيئه قضايا الدوله حتى هذه اللحظه التي يتحدث مع حضرتك فيها اي طلب من رئاسه الجمهوريه باقامه طعن على حكم النائب العام.
سعاده المستشار، طيب يعني الطعن اللي هيحصل حكايه بعد 60 يوم والتوتر اللي حصل في الشارع والانقسام في مؤسسه القضاء ما بين مؤيد لحكم المستشار سناء وبين معارض وقايل ان ده حكم عاري تماما من الصحه، حضرتك شايف الدنيا هتمشي ازاي الفتره اللي جايه؟
شوف حضرتك، هذا الحكم كما ذكرت فضيلتك منذ قليل انه قابل للطعن عليه خلال 60 يوم من تاريخ صدوره، وصاحب الطعن وصاحب الحق الوحيد في هذا الطعن هو هيئه قضايا الدوله باعتبارها هيئه قضائيه مستقله وانها تنوب عن الدوله بكافه شخصياتها الاعتباريه في العامه وحتى بدون اذن من اي من المحكوم بالضخم رئاسه الجمهوريه او وزير العدل او رئيس المجلس الاعلى للقضاء. وبالتالي فان الهيئه قام معالي المستشار محمد عبد العزيز الشيخ رئيس هيئه قضايا الدوله بتشكيل لجنه بحث وتدارس ومنظومه على افضل
دائره. واضح ان الشبكه فيها مشكله، نحاول نوصل لسعاده المستشار مره ثانيه. طبعا معانا الاستاذ محمد العمده النائب السابق مجلس الشعب. السلام عليكم استاذ محمد.
اهلا وسهلا اشكال،
السلام عليكم حضرتك استاذ محمد. كان النهارده الحكم في دعوه التاسيسيه الاولى تاجل لجلسه 20 مايو مقبل.
نعم،
فالحقيقه ساعات الناس بتسال، هو احنا لسه بنتكلم في التاسيسيه الاولى بعد ما الدستور خلص، وايه مفاد انه يحصل مثلا في الحكم يعني تاكيد او رفض؟ الناس هتستفيد ايه من الحكم ده؟
لا، هو اصل القضيه دي او الطعن ده انا كنت رافعه امام الاداريه العليا طعنا على حكم محكمه القضاء الاداري بالغاء قرار تشكيل الجمعيه التاسيسيه الاولى ده من فترة طويلة ومن قبل أن تشكل الجمعية التأسيسية الثانية.
نعم،
يعني ما كانتش الجمعية التأسيسية الثانية تشكلت، فأنا كنت طعنت على هذا الحكم على أساس أنه قرار تشكيل الجمعية التأسيسية المفروض أنه عمل برلماني لا يخضع لرقابة القضاء، بس في ظل الأحداث الأخيرة دي طبعا كل النظريات القضائية تغيرت في الاتجاه الذي يعرقل المرحلة الانتقالية.
نعم،
فتحجزت للحكم، كان ورد فيها تقرير وتحجزت للحكم على النهارده وخدت مد عاجل الحكم، فانا هفتح هطلب فتح باب المرافعه وهقدم تنازل عن هذه الدعوه لانه لم يعد لها مقتضى خلاص طالما تشكلت الجمعيه والدستور صدر.
نعم،
فلم يعد لها ما يبررها، فانا ان شاء الله هعمل طلب فتح باب مرافعه وحتنازل عن هذا الطعن، بحيث ان احنا زي ما حضرتك شايف القضاء كل يوم فيه مفاجآت وهذه المفاجآت في النهاية بتصب في خانة واحدة هي عرقلة المرحلة الانتقالية، فإحنا تعبنا من المفاجآت بقى، فمش عايزين ندي فرصة لأي مفاجأة أخرى، فحنتنازل عنها إن شاء الله.
شكرا جزيلا أستاذ محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق. طبعا جبهة الإنقاذ بتفكرني بالرئيس حنفي، ها إحنا لا يمكن ندخل انتخابات أبدا، إنما لما السبوبة تيجي خلاص كلمتنا هتنزل الأرض المرة دي. طبعا البرادعي قال مش هنزل عمرو موسى حمدين صباحي ولن ننزل واستبداد الدولة وسرطنة الدولة وسلفنة الدولة والتيارات الفاشية والإقصائية وراء الجروب اللي بيشجعوا على عمى يعني فعلا مختوم على قلوبهم وأبصارهم هذا الرجل الفظيع اللي مش عارف ايه. فجأة عمرو موسى البرادع الدنيا دي قررنا دخول الانتخابات. البرادع سابق الدنيا بسنين ضوئية كثيرة. فاكرين اخوان كاذبون مش هنرشح رئيس رشحنا رئيس اخوان كاذبون فاكرين ده. ادي الشيزوفرينيا اللي احنا بنعيشها في الشارع المصري دي اسمها شيزوفرينيا. يا تخش يا ما تخشش الانتخابات انما ما انتش تشوف كل مرة كده مش هنستفتح على الدستور وده دستور طائفي وتمييزي وبعدين يخش ويخسره. فحاجة عجب واحد بيستغرب من هذه التصرفات. ايه اللي جد على الساحة عشان البوب بيرجع في كلامه معرفش. لدرجة انه حتى نزل التويتة بتاعته المرة دي كان منزل تويتة بالانجليزي فعاد كتابة حتى اللي ردين تحت منزل تويتة عن السلطة التنفيذية سقطت في كل جبهات مش عارف في عدم احترام للدستور والهيئة التشريعية ودوام الحال من المحال مش عارف confused status quo unsustainable حاجة كده يعني كاتب بتويتر بالانجليزي تحت بقى واحد كاتب انا اول واحد يعمل ريتويت للبرادع مع اني لسه ما فهمتش هو كاتب ايه اللي تحتيه ولا انا بس البوب دايما كلامه جامد. ادي شبابنا ادي شبابنا وبعدين بيسموا التيارات الاسلامية بالخرفان خرفان الخرفان 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 امال انتوا ايه. والله صدق ربنا لما قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هو ده اتباع الهوى إن أنت ما تبقاش منصف. اللي بيعديك إذا قال الحق تقول قال الحق ما عليش الحق معاه وإن لم يقل الحق تقول ما قالش الحق. ها مش خروف وابن وستين وشتايم وقلة أدب وجع قلب. لكن سبحان الله زيارات الإمارات تعمل أكتر من كده. يعني أنا ما أعرفش الإمارات دي هتفضل لحد إمتى كده للأسف. يعني المعلومات العابرة حتى للجماعة جايبينها بيتكلموا عن دعم الإمارات لأي حد غير النظام الحالي دلوقت معيني لابد أن نعترف أن مصر في أمس الحاجة للدعم. يتخلي الإمارات تدعم صربيا صربيا اللي قتلت البوسنة والهرسك المسلمين وعملت أكبر مجزرة في التاريخ في حق المسلمين في البوسنة والهرسك ب400 مليون دولار ميسرة السداد لصربيا. إنما مصر المسلمة لا مصر المسلمة لا. الإمارات اللي مولت الحملة الصليبية الفرنسية على مالي ب7 مليار دولار إنما تدعم مصر لا. الإمارات اللي أحد ولاياتها يعني أبو ظبي كانت تحرم الدعاء لإخواننا في سوريا بالنصرة وفي عز اللي احنا فيه تكلموا عن التلوث البيئي والتلوث السمعي والمطبات في الشوارع وخطر اللي مش عارف الطوبة اللي بتزحلق وسايبين أولويات قضايا الأمة. دلوقتي الإمارات اللي تبرعت لولاية أريزونا الأمريكية في الإعصار اللي حصل عندها بأكتر من 10 مليار لإعادة الإعمار ودعمت أمريكا في أزمتها المالية. الإمارات اللي بقت مستوطن لمحمد دحلان وأحمد شفيق وكل اللي بيعادوا النظام المصري وبيكرهوا النظام المصري وبيكرهوا مصر من الآخر لأنهم بيحبوا مصر. يعني أنا أفهم كده أنا أفهم كده لو كان جه رئيس غير محمد مرسي عمري ما كنت أتصور أن كراهيتي ليه تخليني أخرب بلدي أو أساعد بلطجية يحرقوا المؤسسات ويضربوا في فندق سميرة ميسو في الفنادق ويخسروا مصر السياحة وفي الآخر يقول لك إيه الإسلاميين إحنا خايفين منهم عشان يحرموا الفن والسياحة. اي كلام ابن عم حديد. معانا سعادة اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة. السلام عليكم سعادة اللواء.
اهلا شيخ خالد اهلا بيك.
سعادة اللواء عزائنا في وفاة محمود المحرزي اسأل الله ان يرحمه وان يغفر له
بارك الله فيك.
سعادة اللواء الاول بس يعني محمود المحرزي مات ازاي وهل قبضتم على الجناة ولا الدنيا ايه؟
والله هو كان في مأمورية لضبط بعض العناصر الإجرامية من المتاجرين بالمخدرات. فعلا تمكن من ضبط 34 كيلو بانجو و400 جرام حشيش وكمية من المخدرات الأخرى. وأثناء عودته بالمتهمين فوجئ بمجموعة من العناصر الإجرامية أطلقت على القوة أثناء عودتها النيران، نتج عنها إصابته بطلقة في الرأس واستشهد بسبب ربه، نسأل الله أن يحتسبه شهيدا ضمن الشهداء،
نسأل الله أن يغفر له. طب الحقيقة كان في خبر يا فندم الأول طلع أن الأمن القومي أو الأمن الوطني بيطلب من الرئاسة إعلان الطوارئ.
لا يا فندم، ده خبر عاري عن الصحة، ودركت بعض الصحف وبعض القنوات على أنها تقول أخبار وتصدر للرأي العام أخبار غير صحيحة لا أساس لها من الصحة ولا الواقع، والوزارة أكدت في بيان رسمي نفي هذا الخبر صح. وكثير من مثل هذه الأمور نتعرض لها ونلاحقها بالنفي أحيانا، يعني في أنت عارف في هذه السيولة السياسية وهذه الحالة التي تمر بها الحالة الوطنية من عدم وجود ثوابت وارتباك والارتباس، يعني وخاصة الإعلام في بعض قنواته وبعض مؤسساته، الحقيقة بنواجه كثير من التحديات. نسأل الله السلامة.
طب سعادة اللواء، في تحدي مهم جدا منقسم لشقين، ما بننكرش انه في حملات امنية ضبطت اسلحة، ضبطت خارجين على القانون، ضبطت هاربين من السجن، ويمكن الاعلام ما بيحاولش يصدر للناس بعض هذه الانجازات اللي موجودة، لكن مما يشك فيه على الطرف الاخر كتير من المصريين بيسألوا امتى هتسترد الشرطة العافية ونشوف ضباط في الشوارع عشان ننزل نشعر بالامان والاطمئنان.
يا فندم الشرطة بتعمل بكامل قواتها، ويعني حجم التضحيات، احنا عندنا تقريبا كل يوم عندنا ضابط بيقتل او امين بيستشهد او فرد وغير الاصابات، احنا خلال الفترة الاخيرة عندنا 185 شهيد. يعني هذه الاعداد تدل على ان هناك مواجهات للعناصر الإجرامية، هناك مواجهات للخروج عن القانون، ولكن زي ما حضرتك بتقول الاعلام بيسلط الضوء على السلبيات. هناك انجازات كبيره جدا جدا في تراجع معدلات جرائم الصف المسلح وجرائم السرقه بالاكراه على الطرق، محدش بيبص لها، محدش بيشوف معدلات الجريمه انخفضت. ما زلنا لم نصل للمعدلات المرضيه، احنا بنعمل بكامل قوتنا وكامل جهدنا.
طب يمكن يا فندم الناس مش حاسه الحته دي، لانه يعني في الشوارع فعلا قلما نجد ضباط مرور يحسسونا كده ان في حد واقف وان الامور منضبطه، يمكن ده اللي موصل الناس الاحساس.
سيدي التعاطي المجتمعي مع المؤسسه الامنيه ربما يكون اختلف، ربما هو اللي ادى هذا الانعكاس السلبي. التعاطي المجتمعي، تعاطي المواطن مع المؤسسه الامنيه مع رجل الشرطه، احنا في مرحلة اهتزت فيها هيبة الدولة وتراجع فيها سلطان القانون. بعض الخارجين على القانون وبعض شرائح المجتمع بتستغل هذه الحالة في الاقتراع على القانون وفي التعدي على حدود الدولة، تجاوزت الحرية كل حدودها، اقتربنا من مرحلة الفوضى. نبذل جهود مضنية في كافة المجالات، نستغرق زي ما حضرتك بتقول المعاطرات التي تحدث من تجمعات ومن تعديات ومن اقتحامات والتي أخذت سياقا غير أخلاقي في بعض فعالياتها، أمور كثيرة
تحدثت. سعادة اللواء عندي سؤال مهم، يعني هل من وعد بأن احنا نصل لمرحلة تصالح من جهاز الشرطة وتعايش مع الوضع الحالي، وضع وصول التيار الإسلامي للحكم بقيادة رئيس، بحيث ان احنا ما نشوفش الحساسيه اللي بنشوفها احيانا زي ما حصل عند الانتاج الاعلامي بمجرد ما حصل اختار ان في 300 او 250 واقفين وجدنا مثلا 40 عربيه امن مركزي ولواءات وامن وحرس؟ يعني برضو الناس بتبص على التعامل من منظور طب اشمعنا هنا واشمعنا مش هناك، ما فيش كده.
سيد الفاضل، الشرطه مؤسسه وطنيه لا تنظر الى لون او ما لناش علاقه بالسياسه، لا نؤازر سين على صاد ولا ألف على باء، نحن نقف على مسافة واحدة من كافة التيارات والقوى الوطنية، نحن نعمل وفق منظومة عمل، نحمي المؤسسات، نحمي المنشآت، نحمي المواطنين. إذا ما شعرنا أن هناك استهداف لأي منشأة سواء كانت تخص التيار الإسلامي أو تخص القوى المدنية نحن نحمي المعبد اليهودي يا أخي.
نعم،
نحن نحمي، هذه وظيفتنا، وظيفتنا تحقيق الأمن وحماية المنشآت وحماية المواطنين بغض النظر عن من المعتدي ومن الآثم ومن المعتدى عليه.
نعم،
نعمل على مسافة واحدة من جميع التيارات والقوى السياسية.
طب انت طالب ايه يا سعادة اللواء من الناس علشان يحدث تبادل ايجابي بين الشرطة والمواطنين لإعادة الانضباط للشارع والشرطة ترجع لها الثقة تاني والناس ترجع لها الثقة تاني؟
ان يلتزم كل منا بحدود القانون، سيادة القانون هي الحل الوحيد لهذه الأزمة. الذي يتجاوز القانون يعلم أنه يتجاوز حدود القانون. نطالبه ونرجوه أن يعود إلى عقله ويتريث قليلا ويفكر أنه يتجاوز حدود القانون.
أنا
كل من يتعدى القانون يعلم يقينا أنه يتجاوز وأنه يتعدى. احنا بنحقق كل ما يمكن أن نحققه من أمان.
هل يا فندم في نية لعودة
ميدان شبابنا؟ هل في نية
لعودة ميدان التحرير؟
الناس قليل العين وأن يغدو ويروحوا في أمان.
نعم.
كل ذلك نبذله من أجل أمان وراحة المواطنين.
هل في نية يا فندم؟
وليس لدينا أي هدف أو رغبة سوى تحقيق الأمان.
طيب
نطلب أن يساعدونا يشجعونا.
طيب آخر سؤال عندي، ميدان التحرير هل في نية لعودته مرة أخرى بحيث يبقى فيه الثوار الحقيقيين ونخلص من مظاهر البلطجة والباعة الجائلين والناس يعني السيولة المرورية والناس تعيش حياتها عادي؟
إن شاء الله قريبا. وأنت تعلم حتى أهالي المنطقة ضجوا بما يحدث في ميدان التحرير. كل ما حدث خلال الأيام الأخيرة لم يكن الشرطة طرفا فيه، بل انتقلت الشرطة للفصل ما بين المتناحرين. أهالي المنطقة من أهالي عبدين والمنطقة المحيطة بدأوا يضيقوا بما يحدث في ميدان التحرير، وبدأوا هم الذين يذهبون في الأول يتحاورون ثم يرجون ثم يحدث تشاحن ويحدث تضارب. الناس ضاقت بما يحدث في ميدان التحرير. نرجو كل القوى الثورية وكل العقلاء منهم أن يعودوا إلى عقلهم ورشدهم ويعيدوا لهذا الميدان، يعيد الحركة المرورية للميدان. لسنا نعترض على الفعاليات السياسية التي تجري فيه، ولكن نحن لا يهمنا أن تعود المحاور. أنت تعلم أن ميدان التحرير رابط أساسي ومحور أساسي في الحركة المرورية في وسط القاهرة كلها.
نعم. أنا بشكرك شكرا جزيلا سعادة الأستاذ عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة مع الأستاذ شيخ شحاتة عضو مجلس إدارة شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام. السلام عليكم أستاذ سيد.
ألو.
السلام عليكم أستاذ سيد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك يا فندم؟
الله يبارك فيك.
أستاذ سيد، في خبر النهاردة جميل قوي إن وزير التموين بيقول هنحط مادة كيميائية على السولار بداية من 15 مارس هتخلي السولار يفسد بعد 20 يوم من تخزينه. هل هذا الخبر صحيح يا فندم؟
والله الخبر ده الحقيقة يعني يسأل فيه اللي قاله، بس أنا ببساطة يعني عايز أقول لحضرتك إن الموضوع مش محتاج اختراعات أو نحط مواد أو منحطش مواد. هي المسألة كلها لو الحكومة وفرت المنتج مش هيبقى في أزمة. فبالتالي زي ما حضرتك أنت جزء من الوطن ده كنت عايش قبل كده، ما كناش محتاجين إن احنا نحط المادة دي طول ما كانش في أزمة.
أيوة، بس احنا ملاحظين يا فندم إن كل يوم أخبار موثقة على كل الجرائد حجم القبض على ناس بتهرب وتبيع في السوق السوداء غير مسبوق في مصر. ده ما كانش بيحصل في النظام السابق.
سيدي الفاضل، أصحاب المحطات والمستودعات مصريين شرفة عملوا مشاريع لتشغيل العمالة.
على فكرة يا فندم، احنا ما بنتهمش أصحاب المحطات، احنا بنتكلم ان في ناس بتاخد سولار بتبيعه في سوق سوداء وعربيات بتروح. لا يعني انت عايز تكلمني كأني انا دلوقتي كل الأخبار اللي تيجي في الجرايد من القبض على 30 ألف طن و 20 ألف طن و 30 ألف لتر كل دي أخبار كاذبة، يعني مفيش أزمة سولار أصلا؟
لا، أنا أقول لحضرتك على حاجة. الأزمة موجودة، والأزمة موجودة نتيجة العرض والطلب، لأن السوق بتحكمه ثقافة اسمها ثقافة العرض والطلب. كلما زاد العرض وأقل الطلب أصبحت ما كانش فيه أزمة. لما يزيد الطلب ويقل العرض بتبقى فيه الأزمة. لما يبقى فيه أزمة يبقى بيدخل بقى فيه البلطجية وفي المستفيدين وفي السماسرة وفي 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 وفي. الأزمة بتيجي إزاي سيادتك؟ نتيجة لعدم وجود سيولة. لكن المسؤولين عندنا اعتادوا منذ عهد سابق إن نفس الثقافة إنه بيطلع بيحط التهم أو بيقل التهم على سين وصاد، لكن الحقيقة إن ما فيش مخصصات أو اعتمادات مالية تكفي لتوفير الاحتياجات الفعلية للاستهلاك، فمن هنا بيوجد الدخلاء. لكن لو حضرتك عايز الدولة أو عايز تحل المشكلة كل اللي فيها، لو أنا محتاج السوق محتاج 10 لتر يزود يوب وخليهم 12 لتر، هنا يركب السوق بلغة لغة التجارة، وبالتالي مش هيبقى في أزمة. لكن في أزمة، أيوة في أزمة. ليه؟ لأن النهاردة الاحتياجات المعروضة أقل من الاحتياجات الفعلية بما يزيد عن 60% احيانا واحيانا تصل الى 40%.
شكرا جزيلا
واخبار حضرتك. لكن اللي انا عايز اقول لحضرتك ايه هو ان هو السؤال هنا يعني اللي بيطرح نفسه، هل احنا فعلا كدوله لا ذات حضاره ولا تاريخ بنعمل وفق المنظومه العلميه اللي تحكم الدول؟ يعني بمعنى هل في خطه، هل عندنا خطط طويلة وعندنا خطط متوسطة وعندنا خطط قصيرة، ولا ان احنا بنشتغل بعشوائية وده سايد عندنا؟ ما عندناش خطة، ما عندناش ادارة ازمات، ما عندناش اي قاعدة بيانات. عند ان انا اتحدى لو سألت اي هل عندنا تنسيق بين الوزارة والتانية؟ ما فيش. اذا من هنا تنتظر سيادتك ايه؟ انت راجل اعلامي وراجل محترم وتعرف ابسط الامور. طالما ما فيش اي منظومة بتتكون من مجموعة عناصر، العناصر دي اذا ما كانش فيه تنسيق ما بينها وبين بعضها تنجح، ادي واحده. الحاجه الثانيه ودي مهمه جدا جدا جدا، اذا انت ما عندكش قاعده بيانات او احصاءات هتشتغل ازاي؟
انا بس
سيدي الفاضل عايزين نغير اسلوب ان احنا دلوقتي نفكر كلنا مصريين وكلنا وطنيين ومش عايزين نزيد على بعضين في الوطنيه، عايزين يبقى فيه ثقافه.
اتمنى ان حضرتك نكون كلنا وطنيين وكلنا مصريين وما نزيدش على بعض باذن الله. استاذ سيد شحاته عضو مجلس اداره شعبه المواد البتروليه بالاتحاد العام، شكرا جزيلا لك. دكتور علاء صادق طبعا بيتكلم عن تويتة البوب، بيقول البرادعي ما هزوش اقتحام المساجد ولا معركة المقطم، لكنه غضب من ملاحقة النيابة لبعض الإعلاميين وراها فاشية وممارسة قبيحة ضد الثورة. هذا الرجل يفقد ما تبقى من رصيده عند المحترمين والمسلمين، فعلا الغرض مرض. ده كلام دكتور علاء صادق. وبمناسبة الأخبار الكاذبة، كان أستاذ صلاح الإمام منزل بوست بيتكلم إن جريدة الوطن تحتل المركز الأخير في مؤشر مصداقية الإعلام بواقع 61 خبر كاذب من بين كل 100 خبر في شهر مارس. يعني شهر مارس اللي فات من كل 100 خبر 60% خبر كاذب. يعني بنتكلم قرب التلتين اخبار كاذبه على جريده الوطن بتاعه السيد مجدي الجلاد المجاهد الفظيع الخطير في الاعلام الحقيقه، الذي لا اعرف ما هي مؤهلاته حتى يصير رئيسا لتحرير الجرائد. معنا مين؟ بخبر ايه ده؟ طيب معنا الاستاذ مصطفى البحار مراسل جريده المصريين في بني سويف. السلام عليكم استاذ مصطفى.
وعليكم السلام ورحمه الله يا شيخ خالد.
ازي حضرتك؟
سعيد بالدخول مع سيادتك.
الله يرضى عنك.
والله احبك في الله.
احبك الذي احبتني فيه. استاذ مصطفى، كان حصل مناوشات في لقاء الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح في الندوه اللي كان عاملها في بني سويف، يا ريت تشرح لنا ايه اللي حصل وما سبب المناوشات.
الحقيقه الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح عقد مؤتمرين او لقاءين جماهيريين في بني سويف امس، الاول صباحا في جامعه بني سويف ومر بهدوء، جدد فيه دعوته لاجراء انتخابات رئاسيه جديده وحمل على اداء الدكتور محمد مرسي، وان كان شبهه بالرئيس مبارك الا انه انصفه وقال ان ذلك كان لصا ولكن الرئيس مرسي رجل طاهر اليد، وشدد على ان اسقاط النظام يجب ان يكون عقد او بصناديق الانتخاب
كويس.
من خلال الانتخابات
كويس.
ومساء
طب ايه سبب الخناقه بقى؟ يعني حد كده كلام سياسي هو مسؤول عنه، بس يعني ما فيهوش نوع من انواع عايز اقول ايه الاساءه الفظيعه اللي تستدعي خناقات، ايه سبب الخناقات بقى؟
مساء عقد الدكتور عبد المنعم الفتوح لقاء جماهيريا بميدان المديريه وسط مدينه بني سويف، حضره الالاف، جدد نفس الدعوه، ولكن هذا اللقاء كان جماهيريا فحضره بعض من مؤيدي الرئيس محمد مرسي. انت تعرف يا شيخ خالد ان محافظه بني سويف تعتبر معقلا من معاقل الاخوان المسلمين بل والتيار الاسلامي على وجه الخصوص.
نعم.
فيكفي ان ادلل لك ان المرشد من بني سويف، مرشد جماعه الاخوان المسلمين، الشيخ احمد يوسف امير جماعه الجهاد، الشيخ مجدي كمال المتحدث او مفتي جماعه الجهاد من بني سويف، ايضا الدكتور شعبان عبد العليم نائب رئيس حزب النور. كل التيارات الاسلاميه ما زالت تدين بالولاء للرئيس محمد مرسي. يكفي ان نعرف ان بني سويف كانت اعلى المحافظات تصويتا للرئيس او في الاستفتاءات او في انتخابات مجلس الشعب. ما زال التيار الاسلامي الذي يعتبر بني سويف معقلا من معاقله الهامه جدا ان لم تكن المعقل الاول في محافظات مصر كلها، ان كان يتنظر بعض الموجودين ان الدكتور عبد المنعم الفتوح وصباحي وعمرو موسى كل جميعهم أخذوا أصوات أو تحصلوا على أصوات انتخابية أقل من تلك التي حصل عليها الفريق أحمد شفيق، وهو كما نعلم أبو الفلول أو رجل النظام السابق بجدارة. فانضم أحد الموجودين وهو طبيب شهير في بني سويف وقال أنتم تفرضون حصارا على الرئيس ونحن نرفض. فطبعا جدد الدكتور عبد المنعم فتوح دعوته وقال إن إجراء انتخابات رئاسية جديدة بديلا عن نزول الجيش، لأن نزول الجيش
يعني سبب المشكلة هنا نقط بقى. الدكتور عبد المنعم فتوح ما زال تراوده الفكرة المجنونة بتاعت انتخابات رئاسية مبكرة،
ولكنه ألقى قنبلة الحقيقة.
بمعنى
ألقى قنبلة أنه أعلن صراحة أنه لم يترشح لانتخابات رئاسية جديدة سواء حدثت مبكرة أو بعد 4 سنوات، وإنما يعد الآن وجه شاب جديد لم يفصح عنه، سيقدمه حزب مصر القوية أو مؤسسة مصر القوية كمرشحا للحزب في الانتخابات الرئاسية.
وجه جديد يعني مش عمر خالد يعني؟
لا أعرف الحقيقة، لم يفصح عنه.
طيب بشكرك شكرا جزيلا أستاذ مصطفى البحار مراسل المصريون في بني سويف. بقول لكم أنا مستغرب والله العظيم، أنا الدكتور عبد المنعم فتوح ده احترت معاه، يعني كنت أظن أن الرجل من خلال معاشرته لجماعة الإخوان المسلمين العمر اللي عاشوا ده كله، خرجت شفت عندهم سلبيات، شفتهم جماعة أبالي، هذا موضوعك ده ما يخصنيش، إنما كنت أتصور أنه أنت بتعرف سياسة، ده أنت كان المفروض وأنت الوحيد اللي اتعامل معاك مناظرة مع السيد عمرو موسى في اللقاء بتاع يسري فودة ومنى الشاذلي، يعني كنت مرشح نفسك لرئاسة مصر. طب كنت حديث يعني انا قصدي حط نفسك مكان رئيس مرسي وقول سلبياته بانصاف وايجابياته بانصاف والمفروض يتعمل ايه. انما فعلا ما زلت بقول يمكن الكلمه اللي قالها الدكتور علاء صادق بتاعت الغرض مرض دي كلمه مهمه قوي. فعلا الغرض مرض، عمر ما واحد هيحط نفسه مكان حد ويقول لو كنت مكانه اعمل ايه وانا بتحارب كده والدنيا متبهدله. يعني حد ممكن يصدق حتى لو الدكتور مرسي ده عنده اخطاء الدنيا، حد ممكن يصدق او كان يصدق ان بعد وصول الرئيس المنتخب والهيصه اللي اتعملت في ميدان التحرير والله اكبر والناس و6 ابريل والليبراليين اللي اختاروه واللي قالوا احنا ضد شفيق عشان دي عوده نظام سابق، حد ممكن يصدق ان دول بقوا روس حرب اصيله الان في ضرب هذا الرجل؟ يعني انا مش قادر اصدق. وطالبين انه الراجل يعمل حاجه. طب يعمل حاجه على ايه لما مؤسسات كلها بهذه الصوره؟ حرب ضروس بشكل او باخر، ومحدش عايز يبقى منصف يقول مثلا الراجل ده جاي بتركة فساد قد كده، طيب نصبر نشوف بس الحلول تبقى ايه. وانا كمان اساعد في حلول، يعني انا اساعد في حلول، انا اللي مخالف ليه واللي مخالف لجماعته وما بقبلش جماعته، لكن في النهايه اقدم ورق واقول عشان خاطر مصر لحد ما يخلصوا ال4 سنين بتوعه ومؤشرات شكلها بيبان، بس بدون اللي احنا بنشوفه. مش تجيب لي فنانين يشتموه ولاعيبه كوره لعيبه الكوره اللي كان علاء مبارك وجمال بركة يروح لهم التدريب يحس ان هم دخلوا الفردوس الاعلى. طبعا اليغمه اللي كانوا عايشين فيها، يعني ناس فشلت في الوصول لكاس العالم خدت فلوس من افانا، نسيوا جماعه دول، نسيوا ان هم خسروا مع الجزائر في كاس العالم وخد كل واحد 50,000 جنيه مكافاه، وحطيناهم كلنا على دماغنا وقلنا ربنا يبارك فيكم وحبيناهم عشان التزامهم ومنتخب الساجدين. ايه اللي حصل لمنتخب الساجدين؟ حرب شتايم، وخش على بوستاتهم على الفيسبوك لما اقعد ابص عليها اقول اي تربيه هذه والله، اي تربيه. فحروب من كل حته، وسط فني، وسط رياضي، شرطه، ادينا شفنا العميد طارق الجوهري، القلق والتوتر في كل حته في كل حته. ويقول لك انا عايز اعرف انجازاته ايه. ده كويس انه عايش، انا ما اعرفش الراجل ده عايش ازاي اصلا. يعني نفسي نهدى على بعض في مصر شويه، نرجع مصر تاني لله. مصر بتتخطف، مش الثوره، سيبك من الثوره، مصر نفسها بتتخطف مننا. بنساعد كل دخيل على انه يهدم البلد بدل ما نقول له ما يصحش، اصبر شويه، نساعد، نقدم حاجه، حد يشغل، انما كله عمال يضرب في كله. سوق سودا شغاله في دولار، سوق سودا شغاله في سولار، في كل حاجه بنهدم في البلد. معانا المحلل السياسي الدكتور جمال اسعد. السلام عليكم دكتور جمال.
السلام ورحمه الله وبركاته يا سيدي.
ازي حضرتك دكتور جمال؟ على اليوم السابع خبر خاص باسرائيل تفتح باب هجره الاقباط بعد زياره الرئيس الامريكي للقدس باربع ايام و 237 عائله قبطيه وصلت الى تل ابيب الشهر الماضي لتقديم اللجوء. بتشوف الخبر ازاي ده دكتور دكتور جمال؟
اولا انا هنا عايز يعني اريد ان افرق بين زياره بعض العائلات المسيحيه للاماكن المقدسه في القدس وخبر طلب اللجوء الدين او السياسه.
نعم
يعني لابد ان نفرق بين الاثنين. انا طبعا غير متاكد من حكايه اللجوء السياسي، انما انت عارف طبعا ان البابا شنودة الثالث كان مطلع قرار بعدم الذهاب الى القدس المسيحيين، ولكي لا يكون هناك تطبيع ولكي لا يكون هناك تاكيد على احتلال فلسطين من الجمعيه العالميه.
نعم
ولكن اذا صح الخبر هذا يعني اننا دخلنا منطقه الخطر التي يجب ان تجعلنا ننتبه جميعا. امتداد الكلام اللي حضرتك بتقوله ان مصر بتختطف داخليا وخارجيا، يعني فكره ان المصري مسلم او مسيحي الذي يقبل ان يذهب الى اسرائيل وليس يطلب اللجوء السياسي او الديني، ها هذا يبيع وطنه ويبيع نفسه ويبيع دينه اذا كان لديه دين.
نعم
يعني هذا كلام يعني لا نقاش فيه.
طب دكتور جمال بتشوف
نحن نقول ان زياره الاماكن المقدسه حتى باعتبار انها من منطلق ديني بعيد عن المنطلق السياسي هذا مرفوض الان، فنصل الى هذا المستوى الحد حتى نحقق المخطط الصهيوني. وهنا اذكر ولا بد ان تنتبهوا ان في اكتوبر 2010 قبل الثوره بشهرين رئيس المخابرات العسكريه الاسرائيليه افتخر بانه استطاع ان يحقق المخطط الصهيوني لتفتيت مصر، وانه ضرب العلاقه الاسلاميه المسيحيه حتى اصبح النظام منهارا، ومن سياتي بعد مبارك لن يجد دوله يحكمها. ده كلام نشر يا ساده، كلام
نعم.
نشر
نعم يا فندم،
كلام لابد نحققه. فعندما نصل الى مستوى ان يعطوا الحق اللجوء السياسي للاخبار هنا المخطط يكتمل.
طب دكتور جمال بتشوف دور الشرفاء والوطنيين في هذه الاوقات؟
نختلف يا سيدي، اختلف معي، ولكن لابد ان نحافظ على هذا الوطن لان وطن الجميع، واختراق هذا الوطن معناه انهاء الجميع. عندما تفتت مصر الجميع هينتهي، يعني ده كلام خطر جدا جدا جدا، ولابد ان نعيه، وعلى السلطه ان تعيه، وعلى جماعه الاخوان ان تعيه باعتبار انها طيار اسلامي الان بيحكم، وبالتالي لابد ان يعلم ان حل مشاكل الاخبار هي لديه في المقام الاول لانه يملك الشارع، ولابد ان يعي هذا جيدا حتى لا تدخل لاسرائيل ولا امريكا.
نعم بشكر شكرا جزيلا دكتور جمال اسعد المحلل السياسي. معنا احمد عبد الغني مشكله اعتصامات منين؟ من طنطا. السلام عليكم استاذ احمد.
السلام
عليكم. من كفر الزيات. السلام عليكم استاذ احمد.
السلام عليكم ازيك يا شيخ خالد.
اتفضل يا استاذ احمد مشكلتك فين؟
احنا عمال محطة صرف صحي كفر الزيات يا شيخ خالد معتصمين من يوم 9 في الشهر.
أي.
الشهر الماضي.
نعم.
احنا بنشتغل تبع مهاول من 2000، يعني مهاول بيتغير علينا في المحطة من سنة 2000.
ايوه.
ايوه فطبعا المقاول عقده دلوقتي انتهى، فطبعا المفروض ان الشركه القابضه هي هتخش تضم المحطه بينا، احنا 70 عامل مهندسين وكيميائي.
ايوه.
فطبعا دلوقتي الحكومه متجاهلانا والمقاول عمل فينا محضر وساب لنا المحطه، وطبعا الحكومه متجاهلانا خالص وسايبانا قاعدين في المحطه. جه ناس مسؤولين اتكلمت معانا وقال هنعمل لكم عقد مكافاه شامله ب 180 جنيه. فطبعا الحاجه دي مش مرضيه لنا، احنا طبعا كنا شغالين مع المقاول ما فيش تامينات ولا في اي حاجه، وطبعا الحكومه بتدفع للمقاول 120 الف جنيه في الشهر، وطبعا هو بيدينا مرتبات منها 40 الف جنيه، يعني متوسط العامل فينا بياخد 500 و 550 جنيه شغال.
طب هل كلمتوا حد يا احمد؟
احنا سندنا كنا المسؤولين ورحنا للمحافظ وساعدنا ناس من حزب النور.
المحافظ قال لك ايه يا فندم؟
المحافظ قال ان احنا موافقين على تعيين 30 منكم.
وانتوا كام؟
واحنا 70 عامل ومعانا مهندسين وكيميائي. وقاعدين في المحطه من يوم 9 يا شيخ خالد، واحنا عندنا كل واحد فينا مسؤول فاتح بيت واسره، فاحنا بننشط حضرتك من خلال البرنامج ده ان انت توصلنا باي حد مسؤول يبحث لظروفنا، احنا ناس قاعدين في المحطه ما فيش حد راضي يسال فينا، وجابوا لنا الشرطه وجابوا لنا الحاكم العسكري والشرطه جم قالوا انتوا اصحاب مشكله فعلا ولازم حد يحلها لكم.
بشكرك يا احمد، هنكلمك بعد الحلقه كده نحاول نوصلك بحد يعني يشوف الدنيا معاك ايه. احنا خارجين دلوقتي على الشيخ حسن مرعب نشوف لقائنا معاه عن الشيعة، عايزين نقول ان الموضوع مش بالسهولة، وخصوصا أننا نعيش في انفلات. بعض الناس بتكلمني امبارح بتقولي طب ما السعودية فيها شيعة. لا، ده السعودية جذور الشيعة كانت ضربة من زمن، يعني دول مش جايين وافدين على المملكة، إنما الخليط السكاني اللي كان موجود في المملكة كان موجود في شيعة، والكلام ده من أيام سيدنا علي بن أبي طالب بسبب المتشيع اللي كانوا يشيعونه أو يدعمونه. لكن قصدي التركيبة دي موجودة، وموجودة في المنطقة الشرقية بالخصوص في الدمام والزهران والحتت دي والقطيف. فدول سعوديين متشيعين، وعرغم ذلك طبعا نسأل الله أن يحفظ المملكة من تقلباتهم. يعني إنما تيجي تقول لي مصر في الأصل سنية صرف، فاللي حصل لازم فيه ردود. احنا في انفلات أمني، يعني مثلا ما احناش عاملين علاقات، واحنا دولة قوية ومتينة والمخابرات شغالة وعلى أعلى قوتها والأمن شغال على أعلى قوته. احنا في حالة عدم اتزان وعدم توازن، فنرجو ان احنا نبص على القضية بشكل مهم جدا، لان دي قضية بتضرب العقيدة في مقتل يا جماعة، العقيدة في مقتل. ربنا لما كلم المسلمين ايام يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، الصحابة اللي خافوا من البيزنس والتجارة لان كان في تجارة، فطمأنهم ربنا وان خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. فبس نبص على الموضوع ده نخرج طيب هنشوف. طبعا احنا معنا فيديو نقابة المحامين امبارح، انا عايز اوريكم المحامي اللي انا شايفه اللي هو لابس نظارة شمس وحسسني ان هو يعني ايه في فيلم زوجة راجل مهم الراجل مثلا حاجة كده، مش محامي، ده ضابط امن دولة في ايام عز امن الدولة. معرفش ايه اللي كان بيعمله، يعني معرفش ايه اللغة اللي كان بيتكلم فيها، وهل ده شباب المحامين بيتكلم باللغة دي؟ ايه الكراهية الفظيعة دي؟ تخيلوا ان توفيق عكاشة يحرض ضحي خلفان على بوتريكا في الامارات، يعني وصلت ان احنا بنسلم بعض للهلاك وبنحرض الغير على بعض بس عشان انت اخواني او انت طيار سلفي او انت طيار اسلامي. ايه الجنون ده يا جماعة؟ ايه الجنون ده؟ هي الامارات ناقصة؟ ما هي بتقبض على مصريين خلقة. اتصل بيها ناس من اهالي، ناس دخلوا على بيوتهم خدوا الكمبيوترات واعتقلوهم، مشاكك فيه بيكتب حاجات على الفيسبوك له رأي سياسي، ما هو كلمك هو حرض عليك بس خلاص. فاتقوا الله يا توفيق عكاشة، ازاي يصل بيك؟ يعني انا مش انت عاقل يا ابني؟ تحرض شرطة دبي على لعيب كورة مصري وراجل خلوق، مشكلته بالنسبة لك من الاخوان؟ طب هو سب حد، شتم حد، اعترض على حد، وبعدين انت تنكر عليه من الاخوان؟ طب ما بتنكروش على نفسكم ليه ان انتوا بتشجعوا شفيق وجبهة الانقاذ؟ ده حلو وده وحش؟ يعني هل ممكن ابلغ على مصري مش اخواني مثلا، مصري مش سلفي، مصري مش بناء وتنمية، اروح ابلغ عليه احرض عليه اسبب له اذى عشان بيخالفني في الرؤية السياسية؟ نشوف الفيديو ونخرج نقابل الشيخ حسن مرعب، خليكم معنا بعد الفاصل بإذن الله.
شغل السبابين ده خلاص انتهى، شغل التوجهات لا، انتوا احمدوا ربنا ان انتوا قاعدين بعد 3 ساعات بيسكوا ما فيش اخوان. انت هو يا عم انا عشان سكت لكم ولا ايه؟ انا عشان سكتين ولا ايه؟ لا
هنا المؤتمر، شكرا.
لا 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 لا
المؤتمر انتهى يا جماعه، شكرا. هذا هو اسلوب، هذا هو اسلوب جبهه التغيير واسلوب محمد الفلاحي، لا اسلوب محمد الفلاحي،
لا اسلوب الاخوان،
لا رجاله،
لا اسلوب الاخوان،
لا رجاله،
ولا اسلوب الاخوان.
يا رب يا هو ما غلط، انا كنت هلميها. اقعد اطارق يا طارق، يا طار يا طار، اقعد اطارق. بسم الله الرحمن الرحيم.
طبعا اتفضل يا جماعه يلا.
بسم الله
الرحمن الرحيم. المؤتمر
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع الضيف الكريم الشيخ حسن مرعب، المسؤول السابق لشؤون المساجد في المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان والدعاء الإسلامي. السلام عليكم شيخ حسن.
وعليكم السلام شيخ خالد.
نورنا.
الله يخليك.
أنا بحب الطائي اللبناني دي قوي.
ربنا يخليك. حياك الله شيخ خالد.
يعني في مصر في تخوف يعني حتى الأستاذ مجدي حسين. طبعا الأستاذ مجدي حسين هذا الرجل المناضل وبعت لي رسالة بيقول لي أنه أنا بحبك بحترمك أرجو أن تكون أزكى من أن تضعف مصر والإسلام بفتنة بفتنة شيعية سنية فهذا وهم يروج له أعداؤنا. أنا بحترم طبعا الأستاذ مجدي حسين جدا قد نختلف في الرؤى السياسية والأطروحات فأنا بحبه بس مختلف معه في ده فتتفق أو تختلف أنه الفتنة السنية الشيعية دي وهم إحنا اللي بصنعه.
هو شريك باللي هقوله النهارده.
هو شريك
في اللي هقوله النهارده.
بمعنى
ان هو في الموضوع ده شغال فيه من زمان. يعني هو بيحاول طبعا هقول لك على حاجه. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
طبعا بس اقول جمله قبل ما تبدا كده لاي حد يا جماعه الشيخ حسن هيقول فكره مقال عن حد لمح حاجه حق الرد مفعول يتصل بالقناه ويرد اهلا وسهلا
ما فيش اي مشكله
اتفضل.
اللي انا عاوز اقوله يا شيخ خالد اخونا الاستاذ مجدي وكثير من الاخوه اللي هم اصلا في الفكر ده هم اصلا فكرهم فكر وحدوي. يعني انا يمكن بعذرهم انه ده الفكر الوحدوي اللي احنا بنتكلم فيه من زمان انه والله في ناس من اهل السنه بيقول لك نحن عاوزين نعمل وحده مع السنه والشيعة وفي الاخر تجمعنا كلمه لا اله الا الله وما تحت لا اله الا الله احنا ممكن نعفو عنه. الكلام ده ما ينفعش. دي عقيده. النهارده لا اله الا الله مفتاح والمفتاح له اسنان. لو الاسنان دي مش كويسه ممكن تفتح في الباب.
لا
طب انت لو في انت بتقول لا اله الا الله وفي نواقض لا اله الا الله ينفع النهارده تقول انت والله انا من اتباع الاسلام؟ ما ينفعش. طب لما انا اقعد هناقش عقائد الشيعة من العقائد الالوهيه الى النبوات الى موضوع الائمه الى موضوع الفقهيات ما فيش اي ترابط لا بيني وبين الشيعة ولا شكل من الاشكال.
تاني كان الشيخ القرضاوي فشل حتى في موضوع التقريب بين السنه
وهو اخر حاجه اعترف وطلع وقال على ملا انا فشلت والكلام ده ما ينفعش.
كويس.
لانه حاولك على حاجه يا شيخ خالد. انا النهارده بقول لك انا هتقارب انا وانت. طيب بتقارب انا وانت على ايه؟ على مسائل احنا متفقين عليها. ولكن لما انت بتشوف انه حجم المسائل المختلف عليها بيني وبينك اكبر بكتير ومتفق عليه طب هتفق معاه على ايه؟ ايه وجه الاتفاق بينه وبينك؟
طب انت بتشوف يا شيخ حسن يعني ايه اللي حصل بحيث انه لقينا في اصرار من ايران على مد جسور التواصل مع مصر بالتحديد؟
شوف يا سيدي
ما كانتش حريصه هذا الحرص مع اي دوله ثانيه يعني.
لا خلي بالك الحكايه بدات من بعد الثوره. انا عشان انا اكون معاك انا دلوقتي هقول لك وقائع حصلت وهتقول لي طب انت ازاي عشت في الوقائع دي؟ لاني انا اصلا لبناني مقيم في مصر بقالي 6 سنوات ومن خلال انا اللبناني افتكروني انه انا ادعم حزب ايران. انا بسميه حزب ايران ما بسميه حزب الله. لا تصح عندي تسميه حزب الله. بعض اخواني في لبنان بيسموه حزب الشيطان بيسموه حزب الله انا هسميه حزب ايران هسميه كده يعني اللي هو بيسمى لما يسمى حزب الله. اللي حصل يا سيدي انه من بعد ما يعني سقط النظام السابق وكان موضوع الثوره بدات ايران تتمدد في مصر. وانت لو راجعت كده شويه معايا يا شيخ خالد بعد الثوره على طول حصلت مظاهره عند السيدة زينب لبعض المتشيعين قالوا يوميها احنا مليون شيعي في مصر.
كويس.
ده كان اول تصريح. كويس. بعد التصريح ده انا الان ساذكر حادثة والله على ما اقول شهيد بالضبط. دعيت الى بيت احد العلماء وهو رجل له شأنه ورجل معروف ومشهور. في هذا الاجتماع كان الاستاذ مجدي موجود ربنا يذكره بالخير. الدكتور عبدالله الاشعل موجود وكان كل دول مرشحين للرئاسه. خلي بالك ان هو اصلا مرشح للرئاسه الشيخ استاذ مجدي. نعم. والدكتور عبد الاشعر كان مرشح وكان في دعوه لاكثر مرشح وكان في كمان مجموعه من رؤساء تحرير بعض الصحف المصريه.
كان في اكثر من مرشح يعني فاكر اسماء غير
يعني انا اللي فاكره ده اللي فاكره فاكر الدكتور عبد الاشعر وفاكر الاستاذ مجدي الله يذكره بالخير
رحمه الله بالخير صباحي.
لا ما كانش موجود. لا انا بتكلم دول كانوا كلهم اسلاميين كانت اللمه كلها اسلاميين يعني
اسلاميين.
نعم. وحتى كان رؤساء تحرير يمكن اظن رئيس تحرير جريده الليل الاسلامي وكان كمان اظن الاستاذ سهي منتصر بتاع الاخبار المصري او مش عارف يعني مش فاكر هو يعني هو شغال في ايه بالضبط. المهم الشاهد كان يوميها التقيت يوميها بالاستاذ مجدي وسلمت عليه واهداني كتابه اللي هو اسمه امريكا طاغوت العصر فريضه الجهاد ضد حلف الصهيوني الامريكي.
جميل الكتاب.
كويس. كتاب جميل. وكان جايب معاه مجله هو طبعا هو كانت ممنوعه المجله دي بتاعتي اللي اسمها صوت الشعب اظن اسمها كده.
نعم.
كانت ممنوعه قبل الثوره بعد الثوره على طول هي نزلت. وكان اول حاجه عمل فيها ايه مطلع صور له بالمنشط العريض كده هو في زياره لايران وقاعد فيها مع مسؤولين ايرانيين وبيقول لا خوف على مصر من ايران. وطبعا كانوا بيتكلموا يوميها في الموضوع التقارب الايه السني الشيعي. واللي فهمته يوميها من الليله دي كلها انهم بيحاولوا يطلعوا او يتفقوا على مرشح اسلامي واحد علشان تدعموا ايران في الانتخابات الرئاسيه. ده اللي كان محور الموضوع كله انه يحصل نوع من الاتفاق على مرشح رئاسي اسلامي.
كان الدكتور عوا معاكم برضو؟
لا ما كانش
مش موجود. لا طبعا تيار اسلامي برضو بس
بس انا انا انا, أنا عشان اقول لك انا عشان اكون منصف معاك انا دول اللي فاكرهم بس مين كان موجود انا مش فاكر والله بذكرت الكلام انا بقول دلوقتي الكلام ده حصل بعد الثوره بشهرين تقريبا يعني الكلام ده بقى عدى عليه دلوقتي كام
سنتين تقريبا
يعني فكويس انا لسه فاكر الحكايه دي كلها المهم في اللقاء كان الموضوع كله زي ما قلنا ان هم يتفقوا على مرشح اسلامي واحد علشان ايران تدعمه في ترشحه للرئاسه المصريه اللي حصل طبعا يوميها بعد هذا اللقاء حصل انه كان في نوع من السفريات التي حصلت بعدين من ايران ل من عفوا من مصر لايران سافر بعض الناس اللي هم منهم رئيس تحرير اللواء الاسلامي سافر لايران بعديها الاستاذ تهاني منتصر سافر لايران بعديها وسافر كوكبه
منتصر المذيع
المذيع وسافر بعدها كوكبة من الإعلاميين والصحفيين إلى إيران بعد هذا اللقاء وأيضا اللي كانوا في اللقاء بعض منهم سافر الشاهد من كلامنا لما تقعد تتكلم مع الأستاذ مجدي ومع الشيخ تاج الدين الهلالي مفتي إسرائيل السابق اللي هو كان الدعوة في بيته نعم. ربنا يذكره بالخير وأنا طبعا أحترمهم جميعا ولكن أنا أختلف معهم بالطرح لأنه أنا مش معقولة تحت اسم الوحدة الإسلامية أخلي الشيخ عندي في بيتي ما تقوليش والله أنا بدعو للوحدة الإسلامية وأنت في الآخر شغال عنده وبتاخد منه فلوس الوحدة الإسلامية المفروض أن أكون ندي ليك لما أنا بتكلم معاك بالوحدة أنت النهاردة عامل وحدة أنا وأنت مش كده فإذا أنت ندي ليا وأنا ندي ليك مش معقولة أنه أخذ منك فلوس آخر الشهر تصرف علي وتصرف على كتب اللي بطبعها اللي هي مثلا زي الكتاب ده لطائف منا في بيان حقيقة الخلاف بين الشيعة والسنة
ده بتاع مين يا فندم
ده بتاع الشيخ تاج الدين الهلالي مفتي أستراليا
لو أنا دلوقتي الشباب كان ساعة مجلس عسكري وسافر هناك برضه
مين
هو الشيخ تاج الدين
ما أنا بقول لك يا سيدي هو بعد الثورة ساب منصب افتاء استراليا وسلمه لواحد بعديه وتفرغ لهذا الامر
ده اللي سلمه بعديه محترم والله
فهمتني ازاي وبعدين على فكره انا لو بس نبذه بسيطه من الكتاب بيقول لك هو في ايه قضايا ومسائل فرعيه يسوق فيها الخلاف بين اتباع المدرستين الامامه والخلافه ان احنا اصبحنا بتوع الخلافه هم بتوع الامامه ايه هي بقى نكاح المتعه وصيغه الاذان والتقيه ومسح القدمين ام غسلهما والسجود على التربه وما الى ذلك لو قرأت يا شيخ خالد وانت أستاذ فاضل الكريم وطبعا عندك دراسة في العلم الشرعي لرأيت أن الشيخ الله يحفظه وربنا يهديه ويصلح حاله
آمين
يعني ساق الأدلة من كتبنا ومن مراجعنا لأن يقول أنه والله زواج المتعة جائز إيه رأيك تبدأ اسم وحدة ولا بتسميه أنت يا شيخ خالد
ده خراب دين أصلا ده زنا
لما واحد يسوق لك الأدلة وبيدللك بصحابة وبغيرهم بغيرهم أن زواج المتعة جائز أنه هذا زي الزواج المؤقت أو مش عارف إيه المهم ده لا مانع منه وبتلاقي كمان يسوق لك الأدلة على موضوع صحة السجود على التربة تجيب واحدة من كربلة كده وتحطها وتسجد عليها ولما يقول لك ما فيش مشكلة الجمع بين العشاءين وبين الظهرين أنه ده رأي عند المالكية يعني أنت النهاردة من غير سفر ممكن تجمع المغرب مع العشاء وتجمع الظهر مع العصر ما فيش مشكلة وما فيش مشكله في الزياده في الاذان
بغض النظر ان النبي جمع لغير حاجه لكي
لا حاجه ثانيه يعني ولكن انت تدل انه ده حاجه ثابته تعملها كل يوم مش والله لظرف ما او لطرق ما ماشي كويس حاجه ثانيه موضوع الاذان ما فيش مشكله عنده ان هو بيقول لك ايه المشكله المسيح اصبح اضافه في الاذان ويضيف واشهد ان عليا ولي الله او الصلاه خير او حي على خير العمل مثلا ايه المشكله ما هو علي ولي الله
انا شعيرا النبي علمها لنا
ده الكلام ده الكلام قاله مولانا الشيخ في هذا الكتاب وانا يعني لو انت بصيت
فيه بعض الناس هتبص لك مع بسالك انا طبعا قلبا وقالبا ده انا رافضه بس بعد سؤالك يعني انت في شات النقاط دول جاي تتكلم وحاسسني العقيده هتتهد ارد ترد على الناس
يا مولانا
التخوف اللي انت ممكن تحسه
التخوف
حسن مرعب لانك انت جربت وجود الشيعة في لبنان وماذا فعلوا وشفنا الشيعة في العراق ماذا فعلوا وشفنا الشيعة الان بيعملوا في ايه في سوريا ماذا يفعلون يعني التخوفات اللي لازم نوضحها للناس عشان يحسوا انها قضيه مهمه ما هياش موضوع تحصيل حاصل صحيح. وان احنا عايزين نعمل مشاكل وخلاص
يا مولانا لو هنتكلم عن الخطر السياسي من الشيعة خطر كبير جدا مما نراه الان من ايران في سوريا الان الذي يقود المعركه في سوريا ليست يعني الطائفه العلويه بالمعنى او النظام السابق بالمعنى او النظام الحالي المجرم وانما الذي يقود المعركه حاليا في سوريا هي ايران من يذبح الشعب السوري الآن في سوريا ويضطهد الناس ويغتصب النساء ويقتل الأطفال ويهدم المساجد ويضرب المآذن بالصواريخ والمدافع هي إيران طيب أنت النهاردة في ظل يعني أول رئيس منتخب مسلم يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ينفع يا شيخ خالد النهاردة يطلع نائب الوزير الخارجية الإيراني يصرح من مصر النهاردة من مصر من هنا يقول لك نحن لازلنا ندعم النظام السوري في سوريا من هنا. طب ده وقعه ايه على الشعب السوري اللي هو بيتضرب كل يوم وشايف فيك انت الامل؟ هتقول له ايه انت؟ بما تجيب عليه لما
والنائب تجيب الله؟
طيب اول حاجه ما تجيب الله. طيب حتى في السياسه يا اخي انت دلوقتي بتقول انا ضد النظام السوري وانا مع الشعب السوري. طب ازاي انت مع الشعب السوري وبتفتح دلوقتي في الازمه دي التطبيع مع ايران بعد 34 سنه من الانقطاع؟ ازاي؟ فسر لي حد يقول لي. بس عشان فلوس؟ عشان يطلع بكره يقول لك حسن نصر ايران المال النظيف زي ما كان بيقولها عندنا في لبنان بعد حرب تموز 2006؟ طلع قال لك ايه المال النظيف. دخل وزير الخارجيه الايراني على لبنان بايه؟ دخل على لبنان يا مولانا بالموكب بتاعه وكراتين مليانه دولارات، حط الدولارات بين رجليهم يدي لكل واحد من عندهم 10,000 دولار دفعه واحده. عشان ايه؟ يقول لك ايه المال النظيف اللي اشترى فيه زمام الناس. المشكله يا شيخ خالد ان مصر بالذات، ودي انا الموضوع اللي عاوز اسيره معاك النهارده، ان مصر هي في الاصل انت عارف كانت محتله من الدوله الصفويه.
نعم
صح ولا لا؟ واحتلت لمئات السنين، وكانت هنا في مصر على مآذن المساجد يلعن سيدنا ابو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان بعد كل اذان. وهذا الذي جعل انه سيدنا صلاح الدين الايوبي الله يذكره بالخير رحمه الله عليه
رضي الله عنه
وارضاه، انه يومها يعني يجتمع مع علماء مسلمين قال لهم انا هطلع من الفتنه دي ازاي؟ طب اخلص من اللعن ازاي؟ فيومها اقترحوا عليه انهم يصلون على النبي واله وصحبه وسلم بعد كل اذان عشان ينسخوا من ذهن الشعب هذا لعن الصحابه. فشوف انت تصور ازاي. وهنا بقى على فكره بين هلالين عاوز اقول لك على حاجه يا شيخ خالد، ودي احزنتني جدا. كنت بتابع من حوالي اسبوعين كده حلقه لابراهيم عيسى على قناه القاهره واليوم، فكان
اعوذ بالله
يستميت في عنده استماته غير طبيعيه، عاوز يدلل ان الشعب المصري وان المصريين لم يكونوا شركاء في فتح بيت المقدس. قال لك صلاح الدين الايوبي جاء وجاب معه جماعه الاقباط بتوعه، ما حدش يضحك عليك ويقول لكم ان الشعب المصري حرر بيت المقدس. لا، اللي حرر بيت المقدس هو صلاح الدين الايوبي واللي معاه الاكراد. يا عمي حد ينفي عن نفسه الشرف ده؟
اسمح لي اقول لك حاجه، هذا من اجهل خلق الله اللي شفتهم في حياتي، لا له في التاريخ ولا في الجغرافيا ولا في الاعلام.
خالد بغض النظر عن
حاجه كده جالوس يطلع علينا يقرفنا على الشاشه.
لا انا هقول لك على حاجه، انه حد واحد ينفي عن نفسه الشرف ده؟ واحد بيشرفك انه انت حررت بيت المقدس من اليهود او من الصليبيين، قال له لا انا ما حررتش، انا ماليش دعوه. ينفع الكلام ده؟ يعني هل يعقل ان صلاح الدين الايوبي دخل مصر وقعد فيها مع الاكراد وطلع فيها من مع الاكراد بس عشان حرر بيت المقدس والمصريين ما شافوش العمل ده؟ ما لهمش اي دعوه بحرر بيت المقدس. ليه يا اخي في ايه؟ طب ليه يعني؟ ليه بتنفي الشرف ده عنا؟ ده شرف عظيم جدا ان نكون شركاء في الجهاد في سبيل الله.
نعم.
فدي حته يعني، فالحته اللي انا عاوز اقولها ان ايران تطمع في مصر اكثر من طمعها في اي بلد اخر. وانت شايف بعينك يا شيخ خالد ما يحصل في السعوديه من شيعه السعوديه، وما يحصل في البحرين من شيعه البحرين، وما يحصل ايضا
في العراق
من شيعه العراق. نعم. وما يحصل في لبنان من حزب ايران، وما يحصل ايضا في احتلال بعض الاراضي العربيه اللي هي زي جزء الامارات. طيب
نعم.
في كل البوتقه دي اللي بتحصل واللي بيحصل الان في سوريا من الذبح والقتل، هل ينفع النهارده مصر التي هي اكبر دوله اسلاميه عربيه، ها، وفي ظل حكمها الاسلامي هنسميه كده، هل ينفع النهارده ان هي تروح في ظل الازمه دي تطبع مع ايران علشان فلوس؟ ينفع؟ طب ازاي انا اقابل ربنا سبحانه وتعالى؟ والحاجه الثانيه انا هديك انا مثال اكتر من كده. بص خد مني المثال ده، لو الان طبعنا مع ايرانيين والبوكا الايراني هتشرفوا عندنا هنا في مصر، كويس، هتلاقيهم عند السيده زينب والحسين وعند السيده نفيسه. لو شفنا احنا كغيورين على ديننا وعلى عقيدتنا وعلى يعني اسلامنا وعلى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شفنا حجم الطقوس اللي بيعملوها والخزعبلات اللي بيعملوها دول الشيعة عند المقامات دي من اللطم والندب والشتم واللعن لاصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء مجموعه من الشباب المتحمس الملتزم بشرع ربنا وراح ضرب الناس دي، ها، ما هو موقف الحكومة من هذا الأمر؟ حد يقول لي ما هو موقف الشرطة من هذا الأمر؟ هل سيحول هذا الشباب على المحاكمات؟ قل لي فهمني. هو بيقول لي أنا مش هخليه يزور المقامات الإسلامية. إزاي يعني؟ فهمني، هتعمل عليه أنت حظر يعني؟ هتحصره؟ ما هو كمان الألعم من كده أنه هو مبارح فتح لك أنه أي واحد مصري عاوز يسافر الأمر غير تأشيرة. طب أنا هقولك كده يا مولانا. الشيخ تاج الدين طلب مني مش رمضان الماضي، اظن رمضان الماضي، قال لي يا شيخ حسن، اتصل على التليفون قال لي يا شيخ حسن انا محتاج اطلع لايران في رمضان 80 طارئ. الله، 80 قارئ ليه في ايه؟ عشان ايه؟ قلت له ليه يا شيخنا؟ قال لي عشان يقراوا هناك في ايران. قلت له 80 قارئ؟ قال لي 80 قارئ. وقال لي صفتك انت خبير، خبير يعني خبير قراء وخبير مقامات واصوات ومش عارف ايه، وانت عندك برنامج قراني وتعرف قراء، فانت اللي هترشحه انا هاخده. قلت الله اكبر. طول عمرهم الايرانيين بياخدوا على بعض كلهم كده 3 قراء 4 قراء، يعني ان عظمه 5 قراء، هيعملوا ايه بال 70 80 قارئ دول؟ فطبعا انا انسحبت من الموضوع. قلت له والله وانا مش فاضي وانا عندي شغل، انا هسافر في رمضان هم، ولميت الليله. اتصلوا عليا بعض القراء قالوا لي يا شيخ حسن الشيخ تاج بياخد قراء على ايران، فياريت تكلمه لنا عشان ياخدنا معاه. فقلت له لاحد الاخوان المشايخ القارئ القراء، قلت له يا حبيبي انا لو الامر الي لن ارسل اي حد منكم على ايران، وانا انصحك لله اياك تسافر السفريه دي. المهم البعض منهم سافر ورجع قال لي، قال لي يا شيخ حسن كنا هناك 70 قارئ، وده العام الماضي 70 قارئ لم يقرأ منا في المحافل الا 3-4. قلت له الله، امال عملوا فيكم ايه؟ قال لي مفيش، قابلنا مرشد الثوره، وقابلنا رئيس الحرس الثوري، وقابلنا مش عارف مين، واجتماعات ولقاءات، وفي الاخر كل واحد طلع من ايران معاه شنطه فيها 3000 دولار كويس وفيها هدايا ورجع على مصر. طيب انت قبل التطبيع وكنت شغال كده، بعد التطبيع هتعمل ايه يا مولانا؟ قول لي انت بقى. ده اللي احنا بنقوله.
بعض الناس بتتصور يعني يقول لك يا جماعه ما احنا عايشين مع المسيحيين هنا وما حصلش حاجه، وتعاملنا مع اليهود وما حصلش حاجه، يعني هنخاف ان الناس تيجي تشيعنا. يا متخيل ان هو مثلا عنده عقيده ما حصلتش، وانه مثلا عقيدته عقيده ابو بكر الصديق وعمر؟ يعني
يا مولانا المساله خطيره جدا. انت عارف انا حاول على حاجه مهمه جدا، كل الناس يعرفون ان من هم حول مقام سيدنا الحسين ومقام السيده نفيسه ومقام السيده زينب هم الناس العوام اللي هم اصلا فقراء وغلبانين، وشغلانتهم اصلا دي الحكايه بيعملوها كلها مهنه. بيقول لك اديني 100 جنيه او مش عارف ايه، اوزع لك الخبز دول كم رغيف عيش، اديني مش عارف اعمل ايه، صح؟ فاذا الهدف كله ايه؟
بزنس.
المال. طب لما يجي واحد زي الايراني ده هو شغال كده، كان في سوريا وشغال كده عندنا في لبنان، يجي معاه شنطه فيها الافات يقول له خد لك ال1000 دي، كان بياخد 50 جنيه اديت له 1000 جنيه، انت عملت ايه في ايه؟ جننته
طبعا.
هتقول له، هيقول لك اشتم يشتم، العن العن، عاوز ايه يا عم؟ ده احنا كلنا بحب اهل البيت. وتضيع الدنيا. وبعد شويه زي ما عملوا في سوريا واشتروا البيوت التي كانت ملاصقه للسيده زينب في سوريا، واشتروا البيوت التي كانت ملاصقه للمقامات الموجوده في سوريا، وبعدين عملوا فيها مجمعات واستولوا عليها وطردوا الناس منها، هيحصل كده في مصر؟ ما هي المساله بتبدا ايه؟ خطوه 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 خطوه. هو بقى له بيحفر 3 سنين عشان يوصل للحته دي. طب انت عاوز يخلص في السنه؟ لا مش هيخلص في السنه، هو بيشتغل بالنفس الطويل. وانت يا شيخ خالد،
احنا يا شيخ حسن الناس يعني سيبك من العوام دلوقتي، لان العوام ممكن ما يجي وتقول له يقول لك ده بيقول لا اله الا الله، زيك يا عم انتوا هتعادونا، ما تعادوا احسن اليهود وتعادوا مش عارف مين. انا بتكلم على ما يسمون بالنخبه والمثقفين. ليه مستسهلين هذا الامر بهذه الصوره؟ رغم ان قراءات التاريخ تثبت ان هؤلاء ما دخلوا مكانا الا وزلزلوه.
صحيح.
ويعني اما تقعد تمسك كل بقعه تواجد فيها الشيعه عملوا كده، واحنا مع هذا الضعف والاهتراء اللي بنعيش فيه يعني حاسس ان النخبه السياسيه مش متخوفه، بالعكس بتقول لك ده الرئيس محمد مرسي عمل كده عشان يقدر يعني يشوف ليه الخليج بعد ايده عنه، وليه الامارات بتعمل معاه كده وما حدش ساعد وما حدش مد ايده لمصر، فاحنا نتعامل مع دول. طب بترد على الناس دي ازاي؟ بس بعد ما اقرا رساله مهمه واحد بعتها لي بيقول ان الدكتور وحيد بالي، لو عرفنا نجيب الدكتور وحيد بالي اكون شاكر، لان واحد بيقول ان هو احد مشايخ السلفيه الشيخ وحيد بالي، علم من مصدر مطلع ومقرب من الرئيس مرسي ان الرئيس اصدر اوامر الى الامن الوطني بتتبع كل من يدعو للمد الشيعي في مصر، مؤكدا ضروره ابلاغ الرئاسه باي مواطن ينشر التشيع او حتى يوجد بؤره من التشيع في مصر. واحد كاتب اسمه شريف عبد العزيز الزهيري بيقول من ايام قابلت في الطريق احد العاملين من مباحث امن الدوله معروف بخبرته في مطارد الطير الاسلامي، وهو نفسه الذي لف قضيه ولبعض الاخوه قضيتين امن دوله سنه 99 و2004، بيقول لما شافني سلم عليا، فبيقول له انت اظنك فاضي دلوقتي ما فيش شغل بعد ما الاخوان وصلوا الحكم. فالضابط رد عليه قال له احنا نقلنا الشغل من السلفيين والاخوان الى الشيعه وتجار السلاح. قال له ليه التغيير المفاجئ؟ قال له عشان قيادات الامن الوطني خدت تعليمات صارمه من مرسي بملاحقه اي تجمع للشيعه ورصد اي نشاط او تحرك لهم والتعامل معه فورا. دي رسائل ما عنديش تاكيد غير انها مبعوثه من كاتب مقال او كاتب بوست، والشيخ وحيد عبد السلام بالي ممكن تقدروا تتصلوا بيها يا جماعه. اتفضل.
بس يا شيخ خالد يعني طبعا الكلام ده انا مش عارف صحته ايه،
ولكن طيب اخد عمر من البحيره كده. بس معانا السلام عليكم يا عمر.
السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ خالد.
اهلا بيك يا عمر.
انا علشان اقول لحضرتك انا بحاول اتصل من يوم السبت، فانا بقالي حوالي 10 دقايق متصل على التليفون، بس مش مشكله. المشكله ان انا دلوقتي في حاجه تمس مصداقيه قناه الناس ومصداقيه حضرتك انت بالتحديد.
اتفضل يا فندم.
انت يوم احمد نجاد ما جاء زار مصر،
ايوه،
ودخل التلفزيون المصري وراح الازهر، اتكلمت حضرتك ثلاث حلقات متتاليين على محمد الدمرداش العقالي مستشار وزير الاعلام.
حصل
ان ده شيعي وابوه شيعي وامه،
لا ابوه شيعي، قال ان عندي فيديوهات ليه وبيشتم بكر عمر او بيشتم عمر.
ايوه اوكي. حضرتك يوم الخميس اللي فات 28/3 في برنامج القانون والناس، محمد الدمرداش العقالي كان على قناه الناس، والمذيع كانوا بيقولوا له يا دكتور بهوزوا وطلعوا علم من اعلام مصر كويس ومالف كتب.
اولا لا اعرف شيء. طب اسمعني، انت بتقولي عشان مصداقيتي، اقسم لك بالله انا ما اعرف اصلا انه دخل
شيعي في نفس المنبر بتاعك.
لا مش المنبر بتاعي، بس اهدى عليا شويه الله يكرمك، اهدى عليا شويه، ما تقولش في نفس المنبر بتاعي، انا منبري اسمه مصر الجديده.
انت قناه الناس دي اسلاميه؟
لا يعني انا اما تيجي، لا
الليبراليه ولا ايه بالظبط؟
اديني فرصه بس من غير ما تنفعل. اما تيجي تكلمني تقول لي مصداقيتي، اولا انا ما شفتش الحلقه، ما بتابعش قناه الناس وانا في البيت حتى ببرنامج في اعادته حتى، ولا اعرف انه اتى الى هنا الا منك دلوقتي اقسم بالله. لكن ما تقولش في مكان منبري.
القائمين على قناه الناس.
ايوه كده، اتكلم عن القائمين على قناه الناس. اتفضل.
القائمين على قناه الناس يا شيخ خالد.
اتفضل.
اسلاميين ولا تبع مجد الجلاد ولا تبع احمد؟
لا يا فندم، اسلاميين ونحسبهم على خير. اتفضل.
بمجرد ما سالت السؤال انا اتصلت مباشره بيه على الهواء. بمجرد ما سالت السؤال كانوا لسه راجعين من فاصل على طول. يعني انا السؤال قال انا هجاوب، والوزير اللي قصده قال انا هجاوب، انا بس بعد الفاصل طلعوا على فاصل وطلعت ابتسامه كده على وش المذيع، يعني زي ما انا اسف في التعبير، يعني ايه الاجابه اتزخرفت واتزوجت علشان يطلع لنا متمفيجه.
نوصل صوتك، واكيد صوتك وصل لاداره القناه، انما انا بريء من هذا تماما. واذا استضفت شيعي هنا ده اذا حصل، مش هجيبه عشان ابروزه او لمعه زي ما انت حضرتك بتقول. انا منبري ان شاء الله لخدمه اهل السنه والجماعه باذن ربنا سبحانه وتعالى. اتفضل.
شيخ خالد، الرد على المثقفين بالنسبه لموضوع خطر التشيع على مصر، الاشكاليه ان المثقفين يعني اصلا هم يعني مع احترامي ليهم في المسائل الشرعيه وفي المسائل العقاديه هم بعيدين يعني كثيرا عن ذلك، وانت عارف الكلام ده كويس. واللي بعيد عن العقيده وبعيد عن المفهوم الاسلامي مش هيعرف يصنف او يفرق بين الخطر وبين ان والله ده خطير عليا لو مش خطير عليا. انا هتكلم على نقطه بسيطه جدا، مقوله قالها الخميني، وياريت حتى المثقفين يسمعوها مني ويردوا عليها وحد منهم يفهمني الكلام ده. الخميني يقول، وهذا الكلام لا اقوله من عندي وده موجود في كتبهم، ياريت حد يطلعه ويشوفه وهيلاقيه موجود في الكتب. يقول ان ائمتنا، شوف الكلام ده يا شيخ الخطير قد ايه، يقول ان ائمتنا قد وصلوا الى منزله لم يصلها نبي مرسل ولا ملك مقرب. انت يا شيخ خالد اسمع الكلام ده مني، انه الامام اللي هو اصلا حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا انه هو حفيد النبي ولا عرف هذا الشرف ولا عرف هذا الكرم ولا عرف هذه المكانه، اصبح عنده اهم من النبي صلى الله عليه وسلم بل ومن جبريل عليه السلام. انت قول لي ايه الدين ده لما تقول انت الائمه دول يتحكمون في الكون؟
هل هي المشكله يا شيخ حسن اننا لا نقرا؟ يعني انا اكتشفت ان كثير من الناس، طب هل هي برضو جنب ده، هل هي مشكلة الدعاء نفسهم ان ما قدروش يوصلوا للناس خطورة التشيع، وخصوصا ان هم الان في هذا الانفلات الامني؟ واحد بعت لي بيقول لي راحوا الصعيد وبيوصلوا هنا وبيوصلوا هنا وبيتغلغلوا في هذه الفكرة وبيبدأوا زي ما حضرتك قلت فكرة حب آل البيت واحنا مش اعدائكم. انما على الاقل فين دور الناس، يعني اهل الدعوة اهل التخصص الدارسين للخطر الشيعي في كل مكان راح فيه الشيعة في العالم؟ فين ده؟ في افريقيا تغلغل الشيعي اللي حصل، ماذا عملوا فيه ايه؟
في البوسنه والهرسك الان حاليا شغالين، في البوسنه والهرسك داخلين على الناس هناك بالتشيع الان في البوسنه والهرسك. يا شيخ خالد، يا شيخ خالد، الاشكاليه ان احنا كاهل السنه كان في ناس من اهل السنه، ونحن لا نقول انهم ليسوا من اهل السنه، انا ما لا, لا لا انفي عنهم، كانوا شغالين في موضوع التقارب، بيقول لك التقارب السني الشيعي والوحده الاسلاميه السنيه الشيعيه، احنا شغالين التقارب السني الشيعي وتعالوا يا اخواننا انتوا حبايبنا، هم شغالين بالضرب فينا. فبالتالي احنا ما عندناش ثقافه عشان احنا ناس متسامحين واحنا بنقول احنا ايه ام الصبي، لا دول كلهم مسلمين ومعلش نحطهم في حجرنا ولازم ايه المذهب الجعفري نتبناه. ما الاشكاليه احنا كنا بنحاول نفتح صدرنا ونقول معلش،
مع ان عندنا الازهر كان قايل الموضوع ده منتهي ومرفوض.
على فكره كان الازهر موقف رائع جدا في الفتره الاخيره يا شيخ خالد.
ما انا بتكلم انصافا انا اهو، يعني بقول لك كان الازهر رافض يعني الكلام ده. طيب اخد ابو انس من الاقصر. السلام عليكم ابو انس. الو ابو انس
خالد.
السلام عليكم ابو انس.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا حبيبي.
يا شيخ خالد، الدكتور محمد مرسي يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ويحفظ قول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم.
نعم.
فثلاث قرارات الشيخ مرسي هو عايز يكمل وعاوز ينتصر وعاوز يصدق الله ويصدق هيئه شرعيه لحقوق والاصلاح اللي اجتمع معاهم ووعدهم ووعدهم بالخير كله. ثلاث قرارات في يده هو بس، يعني مش في يد حد ثاني. اولا الغاء السياحه الايرانيه فورا. ثانيا الغاء القرض الربوي فورا. ثالثا عوده الضباط المتهين لعملهم. ده حاجه يعني اصبحت مخزيه يا شيخ خالد، مخزيه فعلا.
اشكرك يا
ابو انس. وهل انا بسال الرئيس مرسي، هل اللحيه اللي هو على وجهه هي ليست لحيه النبي صلى الله عليه وسلم؟
الصلاه والسلام. جزاك الله خير يا ابو انس من الاقصر. عندي خبر طبعا، الحريه والعداله بورسعيد بينفي وفاه الدكتور اكرم الشاعر القيادي في جماعه الاخوان وعضو مجلس الشعب السابق في بورسعيد في دوله قطر. بينفي الراجل عايش، وما يعني انما في اشاعه طلعت ان هو توفي، زي الاشاعه اللي قالت ان البرادعي راح مستشفى دار الفؤاد وكانت برضو اشاعه ليست حقيقه. نفسي نهدم الاشاعات شويه. مش عارف اللي بيرميها ده ما بيخافش من ربنا لما يرمي اشاعه وياخد عليها لعن او ياخد عليها دعاء او يسبب اذى للناس. اتفضل الدكتور حسن.
مولانا، ويعني عشان احنا نكون نوسط الموضوع اكتر، انا بتكلم من تجربه. العبد الفقير كان مسؤول لشؤون المساجد في اوقاف طرابلس لمده 3 سنين، وكنت مشرف على مساجد طرابلس وعلى ائمتها وعلى خطبائها. كنت عايش طبعا في جو طرابلس اللي هو اصلا معقل اهل السنه والجماعه في لبنان، طرابلس وعكار وشمال لبنان، وايضا جنوب يعني اللي هو او عفوا ما يسمى بالشرق اللي هو البقاع، ايضا كله اهل سنه، وايضا يعني زي ما اقول بوابه الجنوب ايضا لاهل السنه اللي هي صيدا. النقطة انه احنا ما زلنا الى الان نعاني من الفتنة السنية الشيعية الى ابعد حد. تصور انت يا شيخ خالد انه الكلام ده حصل من اسبوع تقريبا في لبنان، في بيروت في العاصمة، انه في 2 مشايخ اللي هم ماسكين اكبر مسجد في لبنان اللي هو مسجد محمد الامين صلى الله عليه وسلم في وسط بيروت. اللي حصل دول المشايخ طلعوا من المسجد وكان في احتفالية في مكان ما، فكان الامن والشرطة قاطعين بعض الطرقات، فاضطروا انه يخشوا في طريق لاحد الشوارع اللي فيها الشيعة. تعرف اللي حصل يا مولانا؟ مسكوا الاثنين مشايخ دول، واحد منهم حلقوا له لحيته، تصور انت، حلقوا له لحيته وضربوه ضرب مبرح، والثاني كمان نفس الامر ضربوه ضرب مبرح، والاثنين دخلوا المستشفى. ولولا لطف الله سبحانه وتعالى بنا والناس انتفضت والناس قامت وقعدت، ولولا العقلاء اللي عندنا في الطائفه لكانت حصلت فتنه ليس لها اول وليس لها اخر. والامر الاخر ايه اللي حصل؟ هم تعذروا بايه بقى؟ قال لك والله دول كانوا مجموعه محششين. يعني اصبحنا زي اليهود. اليهود لما كان يعتدي على المسلمين في فلسطين يقول لك ايه؟ مجنون، مختل عقليا.
نعم.
واحنا جماعه الشيعه محشش.
نعم.
سكران. طيب ينفع الكلام ده ازاي؟ يعني انا مش فاهم. فالكلام ده اللي انا عاوز اقوله، انه عندما يحصل هناك خصام وبالذات في موضوع العقيده، هذه نار ستاكل الاخضر واليابس. والامر الاخر انه يا اخي الكريم، الشيعه لهم مطمع في مصر، لان هذه تعتبر هم بيعتبروها كده انه دي ارضهم وهنا كانت دولتهم، فهم عاوزين يعيدوا مصر الى حجرهم مره اخرى.
نعم.
باي شكل من الاشكال، باي طريقه من الطرق، باي اسلوب من الاساليب، وسينفقون فيها مئات الملايين بل ومليارات الدولارات.
بتبص على حاجه انا حاسس لازم اكون فيلم بالنسبه لي، واحد متحدث باسم الشيعه في مصر هنا اللي هم كلهم على بعض مثلا 500 ولا حاجه، عمل نفسه متحدث اسمه بهاء انور، بيقول ان وزاره الرئيس الايراني لمصر مرفوضه لانه ارهابي وتاجر دين.
اتفضل.
طيب بتشوف التصريح ده زي هالكم فلاش
يا مولانا؟ طب انا هقول لك على اكتر من كده. مش انت عارف موضوع التقيه عندهم؟
نعم.
وده اللي بيدافع عنه كمان حتى الشيخ بالكتاب، بيقول لك التقيه جائزه حتى، ما فيش مشكله فيها، ممكن احنا دلوقتي انا انافق عليك وتنافق عليا، ما فيش مشكله، نافق على بعض. انت عارف انه اصلا من يومين ثلاثه كانوا هم متجمعين عند الازهر عشان ايه؟ بمناسبه ايه؟ بمناسبه الاحتفال بام المؤمنين السيده عائشه. حد يفهمني الكلام ده؟ الشيعي يحتفل بمناسبه ام المؤمنين السيده عائشه ومش عارف احتفال للسيده عائشه، ومدعو عليها مين؟ بتاع القنصليه الايرانيه الموجود في مصر. طب انت عاوز تقيه ونفاق اكتر من كده ايه؟ يعني انا وانت بنعرف تماما انهم لا يطيقون.
ده راسهم كان زي ما بيقول اللهم يا سامحني يا رب ناخله الكفر ليس بكافر، اللهم ملعن ابا بكر وعمر جبتي قريش وابنتيهما.
اتفضل.
ده كان كلام الخميني.
طيب.
اخو جمال من مكه، السلام عليكم يا جمال.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا جمال. اهلا وسهلا.
لو سمحت والله يا شيخ خالد، يعني كده احنا والله يعني قد انا تبع حزب النور، ويعني مش عاوز اقول لك شيء، انا يأسفني اللي بيعمله الدكتور محمد مرسي. احنا كنا بنقاتل من اجله في موضوع ايران بالذات. لا ما فيهوش اي شيء يا شيخ. الفلوس يا مولانا هتيجي لو يعني نصبر. يعني احنا صبرنا على كل شيء ومعاه وبنحول فلوس وبنعمل كل شيء. ما ينفع والله يا شيخ.
جزاك الله خيرا، وصلت رسالتك يا جمال. طيب شيخ حسن يعني شايف الفترة اللي جاي نعمل ايه وخصوصا انه في طيران ابتدى يتحرك من القاهرة الى طهران بوجود بعض رجال الاعمال الناس الوعية لهذا الموضوع وهذا الملف من زمن وبتقراه وبتسمع بتسمع القنوات الفضائية الشيعية وتشوف كيف يسب الصحابة وبتقرأ كتبهم وعاهم بعض الشيوخ التيار السلفي حقيقة وصلوا المرحلة انه شايفين ان السياسيين بيقولوا لا يا جماعة يعني ابعدونا الدين عن المنطقة دي دي مصالح ومفاسد واحنا بنحاول نعمل علاقات في اطر سياسية زي علاقات مع كل الدنيا بتشوف المرحلة المقبلة محتاجين نعمل ايه عشان يزداد وعي الشعب المصري بخطورة دخول الشيعة مصر لانه المصريين ساعات بيبقوا في بعضهم كده عايز يلعب نظام فهلاوة لا يهمك احنا مش حاجة احنا مش عارف ايه هو ممكن يتكعبل في حاجة قد كده
انا اول حاجة عاوز الخطوة الاولى تكون عندنا ان شاء الله تعالى اول حاجة دعاة الحوار دول ودعاة الوحدة دول ان هم يتقوا الله عز وجل في اهلهم وفي ابناء طائفتهم وفي ابناء ملتهم ويبطلوا بقى الموضوع الكلام عن الوحدة وما يقال بالوحدة ما فيش حاجة اسمها بقى وحدة بين السنة والشيعة الذي يحصل في سوريا لم يترك مجال لا لوحدة ولا لبطيخ اللي فيحصل في سوريا هو قتال على عقيدة وعلى دين الناس تقتل في سوريا لأنها تقول لا إله إلا الله الناس تقتل في سوريا علشان تفجر لصورة بشار الأسد ويقول لا إله إلا بشار والذي يفعل ذلك هم الشيعة وهم الإيرانيون وبدعم ليس له مثيل فما حدش يقول لي بقى اسمه حاجة اسمها بقى في وحدة وفي تطبيع لو عاوزين الإيرانيين فعلا كانوا صادقين مع رئيس مرسي أقل حاجة ينزلوا عند خاطره في الموضوع السوري ويقولوا والله طيب ماشي احنا تعالى نقعد احنا وانت شوفنا هنعمل ايه بالموضوع السوري مش والله نائب الوزير الخارجيه الايراني يطلع ويصرح من مصر ويقول ايه احنا والله لا زلنا ندعم نظام بشار الاسد في سوريا ما ينفعش فاللي انا عاوز اقوله اول حاجه مفروض موضوع الوحده ده ينتهي ننساه بقى من حياتنا الحاجه الثانيه ان تخصص برامج في كل قنواتنا الفضائيه والاسلاميه وغير الاسلاميه للموضوع الموضوع التحذير من خطر الشيعي وبيان عقيده الشيعه
طب شوف اعلامنا الاعلام الاخر مش الاعلام الاسلامي يعني ليه مش ما بيناقش القضية يعني ليه ما بيناقش قضية وجود سوريا في إيران مع استراتيجيين ليه بعيد عن المنطقة دي بتشوف ازاي ان بعض السياسيين يعني ليس عندهم حمرة خجل ولا أدنى ذرة دم راحوا من فترة سلموا على بشار الأسد وقعدوا معاه بتشوف ده ازاي
يا شيخ خالد هؤلاء اللي راحوا
من بعض الناصريين
قعدوا هؤلاء انت عارف بيسموه القومجيين العرب انا بسميهم كده القومجيين العرب هم بيعتبروا ان دي عروبة مش عارف ايه للأسف انا مش عاوز يمكن هم الصورة عندهم مش واضحة ما مش عارف ولكن انا اللي شايفه انه الحق واضح والحق باين وضوح الشمس وبعدين الكمية القتل والسفك الدماء اللي في سوريا ما عادش بقى قليله انت ما بتتكلمش في 1000 واحد انت بتتكلم بقى داخل على 70000 او 100000 قتيل يا شيخ
ده المعلن حتى اللي قدامنا
يا شيخ خالد
ده غير الهجره
في مئات الاف المعتقلين والمشردين والناس اللي اصلا الان يتعرضون لشتى ولاقصى انواع التعذيب والقتل والتشريد انت بتتكلم في ايه بتقول لي لسه في والله ده النظام عشان والله ضد اسرائيل هو ضد اسرائيل ما هي اسرائيل هي الى الان مبقيه وموقفه على رجليه طيب ما تضحكش على بعض
هو ضد اسرائيل في الظاهر يعني
ولا حتى ضد اسرائيل في الظاهر ايه
طيب يعني انا يعني هل من دعوه اخيره انت بتقول نتحرك في الاعلام طب دور الدعاه في المساجد
طبعا لا شك انا
اطالب كتاب المقالات
لا شك انا اطالب كل اخواني الدعاه يا شيخ خالد منبرك هنا المنبر الكريم منبر مصر الجديده كل اخواني الدعاه في مصر ومصر طبعا هي بلد العلم واهل العلم ان يكونوا جميعا في هذه المرحله بمصاف العلماء الدعاة إلى الله عز وجل وتوضيح العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة والتحذير من عقائد الشيعة والتحذير من خطر الشيعة على عقيدتنا وعلى ديننا أن نحذر مش بس يا شيخ خالد في المسألة مش مسألة فقط شتم الصحابة يا شيخ خالد المسألة أخطر من كده بكتير يا شيخ خالد هؤلاء تصور أنا بسمع الكلام ده والله من فترة قريبة جدا على أحد القنوات الشيعية بيقول لك إيه بيقول لك أنت ليه بتفرقوا بين علي وبين محمد صلى الله عليه وسلم ما هو علي نفسه محمد
استغفر الله
يعني ايه الكلام ده واحد ثاني بيقول لك ايه بيقول لك ده علي رضع من صباعه اللبن لما كان صغير في الكعبه وده علي اصلا كان قبل محمد والله يا شيخ خالد الكلام ده يقال
بنسمع هذا الكلام طبعا انا بقول لك يمكن يعني كتير من الناس
يعني اللي انا عاوز
يعني واحده بعت لي رساله بين قوسين كاتبه مسلمه انا ما اعرفش يعني هل هي فاهمه ولا مش فاهمه او هي حقيقي من مصر ولا من بره بتقول الشيعة اخوه مسلمون ذو بأس وقوة ويدعمون الإسلام لماذا الهجوم المستمر عليهم يعني انت حاسس ان احنا يعني في تغييب تقريبا للعقل
ممكن مش شايفين احيانا يكون احنا مش شايفين يكون عندنا نوع من الغشاء ما هو يا شيخ خالد المال يطغي ويعمي لما المال بيشتغل انا مش عاوز اذكر اسم الرجل انه مات الله يرحمه والرجل ده كان احد الاسباب ان هو كان سبب يعني زي ما بيقولوا كده كان هو الجسر الذي مدد الشيعة الى السنة في لبنان او بالمعنى كان ايه كان نوع من الغطاء لحزب إيران في لبنان الله يرحمه دلوقتي. لما مات الرجل هذا يا شيخ خالد كان هو طبعا خلي بالك ده كان رجل كان من الإخوان المسلمين معلش أنا ما
لا لا يا عم اتفضل قوي وأنا أبص خد بالك يعني جماعة الإخوان من الأدبيات أنا لا أرى وأنا كنت شفت خالد مشعل وهو بيتعامل مع إيران وكنت سألت برضو أخونا الشيخ حازم كان معايا برنامج سهرة خاصة وكان برضو من ضمن الآراء اللي موجودة حتى قبل الثورة إنما أنا عارف إن من أدبيات الإخوان إنه ما عندهمش مشكلة في موضوع التعامل.
فالمهم الرجل ده كان إخواني عشان بس يكون إحنا في الصفة كان مسؤول قيادي كبير في الإخوان وكان له كتابات. المهم الرجل هذا في آخر حياته هو أصبح الغطاء السني لحزب إيران في لبنان وحشان يقول والله كل شوية حتى نصر إيران والله إيه أنا معايا مشايخ سنة أهو ومعايا مرجعية سنية بتوقف معايا في الموضوع ده. إيه اللي حصل؟ الرجل هذا مات. بعد ما مات كان هو أسأل ما يموت جبهة كده أو زي ما كنتوا حزب كده صغير. الرجل هذا عندما مات اللي كانوا معاه في الجبهة راحوا عند مراته قالوا لها يا حجة جوزك قبل ما يموت كان آخذ من حزب إيران 30 مليون دولار 30 مليون دولار فإحنا هنكمل المشروع بعديه فياريت تدينا الفلوس دي علشان احنا نكمل المشروع. فتصور انت يا شيخ خالد لما يكون الراجل اخذ 30 مليون دولار من حزب ايران تصور انت المبلغ قد ايه. فطبعا الحاجة ربنا يكرمها ويطول بعمرها قالت لهم ايه بصوا يا اخوانا الشيخ مات والقبر بتاعه اهو روح انزلوا خدوا الفلوس منه. الشاهد انه شوف كمية الفلوس اللي كانت تدفع للناس فالمال يا مولانا يضغي ويعمي وباسم الوحدة واسم الهجوم
احيانا جنب المال في نوع من انواع الجهل احيانا لانه التربية العقدية بتفرق.
والله نحن ضد اسرائيل كل شوية احنا الان ندافع عن فلسطين ندافع عن فلسطين دفاع فين يا اخي طب ودول الشعب السوري مين دافع عنه؟
معنا الدكتور ايمن مين يا جماعه ثواني تشوفوه. طيب اتفضل يا شيخ حسن كمل.
فلذلك يا مولانا لم تعد بقى كذبة والله دفاع الشيعة عن الفلسطينيين وعن القضية الفلسطينية هي بقى الكذبة التي بقى تروج لنا وكل شوية احنا والله نسكت علشان موضوع الله انه ايه هم يدعموا الفلسطينيين او والله يدعموا ايه والله الاخوة المجاهدين ضد العدو الاسرائيلي. الكلام ده مش صحيح.
طيب معنا الدكتور ايمن هاروش الداعي السوري. السلام عليكم دكتور ايمن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا حبيبي تفضل.
حياك الله شيخ خالد وحيا الله ضيفك الكريم وبارك الله بكم على جهودكم.
الله يحفظكم.
لفت انتباهي الموضوع الذي تتكلمون به فأردت فقط أن أقدم خدمة وأقول إن إيران دولة دينية ذات رسالة ومشروع واضح وللأسف الذي يدمي قلوبنا اليوم أننا نحتاج إلى دولة سنية تحمل الرسالة السنية وتقدم هذا المشروع إلى الأمة وإلى الآن لم نرى هذا واضحا وكنا يعني متفائلين بوصول الدكتور مرسي إلى مصر على رأس الحكم أن تكون مصر هي هذه الدولة وما زلنا نتفائل لأننا نرى أنها الأكثر كفاءة وإمكانية لكن الرسالة التي تحملها إيران ومشروعها الواضح أنها تريد أن تنشر الدين الشيعي ولا أقول المذهب الشيعي وأن تستولي على العالم السني لترسي قواعد التشيع فيه وهي تريد أن تعيد أمجادها التي ذهبت وأفلت تريد أن تعيد الدولة الفاطمية التي تراها حقا لها في مصر وأن تعيد الدولة الصفوية التي انتشرت إلى معظم العراق وسوريا والكويت والبحرين وتركمانستان وإلى غيرها وترى أن البلاد الحرمين محتلة من قبل الوهابيين كما تسميهم ومحتلة مصر من قبل أهل السنة ومحتلة العراق وسوريا أيضا من قبلهم لذلك العدو الأول عند إيران هي أهل السنة وإذا كانت إسرائيل جدلا هي عدو لإيران فلأنها تحتل القدس لكن لن تطلق رصاصة على إسرائيل قبل أن تحرر بلاد الحرمين من الاحتلال الوهابي وقبل أن تحرر مصر والشام والعراق من الاحتلال السني وقد بدأت في هذا المشروع. هذه الفكرة التي ينبغي أن ينتبه إليها أهلنا وإخواننا في بلاد السنة ثم ما مجيء إلى مصر إلا كما قال ضيفك وشيخك الكريم أن تريد أن تعيد إلى إفرادها والوسائل التي تتبعها إيران لعلك تركز في نقطتين اثنتين النقطة الأولى تستعمل أسلوب المغريات تقدم الدعم المالي لمن يتشيع وتقدم المعونات عندنا في سوريا كان من يتشيع يدفع له أكثر من 10,000 ليرة سورية مرتبا شهريا وذهبت إلى المناطق الفقيرة ماديا والمتخلفة علميا وهي مناطق الحسكة والرقة ودير الزور أغرتهم بالأموال وليست عندهم حاضنة علمية ولعلها اليوم تريد أن تأتي إلى الصعيد لأنه يحمل هذا المعنى لأنه البعيد عن الثقافة والأكثر حاجة إلى المال وأنت تعلم يا شيخ خالد أن البلطجية الذي يذهب إلى ساحة التحرير إلى ميدان التحرير بخمسين جنيه ولا 100 جنيه في اليوم عشان ينفذ مشروع، هو يستطيع أن ينفذ أكبر من هذا المشروع لو دفعت له 3000 جنيه شهريا أو غيرها. هذه النقطة الأولى التي يستعملونها. النقطة الثانية، دائما يدخلون من النقطة الصحيحة الوحيدة في الدين الشيعي وهي حب آل البيت، ويظنون أن التشيع كله هو حب آل البيت، فيدخلون من هذه النقطة الصحيحة لينفذوا إلى سمومهم وهي تكفير الصحابة والكلام عليهم وتحريف القرآن وإلى غير ذلك.
بشكر حق، شكرا جزيلا دكتور أيمن هاروش.
الله يبارك فيك.
أشكرك شيخ حسن
حبيبي
على حضورك معنا.
الله يخليك. أنا شيخ خالد قبل ما أختم الحلقة معك أنا أتوجه نداء من خلال برنامجك، نداء من القلب للدكتور مرسي وللحكومة وعلى رأسها الأستاذ هشام أنديل.
دكتور هشام أنديل.
دكتور هشام أنديل، أنا أناشدهم الله عز وجل بما يحملون في قلوبهم القرآن الكريم وبما يحملون في قلوبهم من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن عقيدة سنية، أقول لكم أناشدكم الله عز وجل أن ترحموا حالنا وأن ترحموا أهلنا في سوريا. التطبيع في هذه اللحظات مع إيران سيكون ضربة قاسمة للظهر لإخوانكم المستضعفين المشردين المضطهدين في سوريا. ارحموا النساء التي تغتصب، ارحموا الأطفال التي تقتل، ارحموا الشيوخ التي يستهزأ بها، ارحموا المساجد التي تدمر. أنتم الآن عليكم أن تقفوا إلى جانب هؤلاء المستضعفين المشردين، لا أن تقفوا ضدهم. إن لم يكن هناك عوار في موضوع التطبيع مع الشيعة الآن أو مع إيران الآن إلا موضوع القضية السورية، فتكفينا هذه القضية بأن نوقف هذا التطبيع مع إيران. وأقول لك يا أستاذ مرسي أو دكتور مرسي يا سيادة الرئيس، عليك أن تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، ومن سن سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها إلى قيام الساعة. عليك أن تعلم أن كل من يتشيع في مصر بعد هذه الاتفاقية سيكون ذنبه في رقبتك وسيسألك الله عز وجل عنه يوم القيامة. فأعدد لهذا السؤال جوابك.
أشكرك شكرا جزيلا. الله يكرمك حسن. أتمنى الرئيس مرسي إن شاء الله بإذن الله، يعني أكيد أتصور أنه مستوعب هذا الأمر. إحنا عايزين أهم حاجة يعني عقيدتنا تكون ثابتة، لأنه لن نستطيع أن نقاوم الفساد ولن نصبر على الفساد ولن نقاوم المتآمرين إلا بعقيدة ثابتة في دين وحب لهذا الوطن، لأن وجود الشيعة في مصر حيفسخ هذه العقائد، وإحنا عارفين الظروف اللي إحنا فيها هتستدعي أن الإغراء بالمال وهناك في نفوس ضعيفة. فأرجوكم ركزوا في هذا الملف كويس جدا. هاخد فاصل وقابل ملف التمريض، وإن شاء الله بكرة هنكون عاملين تقرير حقيقة برضو هناخده معانا في لقاء بكرة مع بعض الإخوة السوريين الأزهريين. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم عن أزمة أو ملف هم اللي قالوا فساد داخل النقابة العامة للتمريض. رحب بضيف الكرام دكتور طه مختار، معيد بكلية التمريض جامعة القاهرة. سلام عليكم دكتور طه.
سهلا.
أستاذ أبو العباس وهبة مدرب طب الميدان. سلام عليكم أستاذ أبو العباس. طبعا حالات التسمم في جامعة الأزهر بنين وصلت ل 107 حالة، وردني خبر عاجل إنه الشباب ابتدى يقطع الطريق، وخبر تاني عاجل هتأكد منه الشباب يطبعونا إنه رئيس شركة الكهرباء أقال مجموعة من رؤساء وزير الكهرباء أقال مجموعة من شركات من رؤساء شركات الكهرباء. عايز أقول لكم طبعا أنا في البيت تقريبا بقالي 15 يوم كل يوم النور بيقطع تقريبا حوالي ساعة ساعة ونص، مرة الصبح ومرة في صلاة من المغرب لحد ما بنزل على يعني ضوء كشاف. ناس كتير بتتكلم في هذا المعنى، فأتمنى نبقى فاهمين اللي جاي إزاي عشان ما نخشش في المتاهات بتاعة السنة اللي فاتت واللي كنا خلصنا منها. يقولولنا هل المحطات اللي تقوية الزيادة اللي حصلت عشان ما نخشش تاني في فيلم قص الكهرباء بتروح لغزة وحماس بتاخد الكهرباء واحنا مش لاقين والحواديت، يبقى فيه شيء من رئاسة الوزراء للمصارحة المكاشفة. كنا جبنا صورة طفل اسمه حلمي محمد يوم السبت الماضي وقلنا ان هو تايه. هذا الطفل موجود لدينا فتح الله أبو قاوي سيدي عبد الرحمن في مطروح. يا جماعة طفل اسمه حلمي محمد، أهلي لو متابعينا تليفون موجود عندنا لواحد اسمه فتح الله أبو قاوي سيدي عبد الرحمن في مطروح، وبيقول إن الطفل موجود عنده جزاه الله خيرا. أنا طبعا هبدأ معاك دكتور طه مباشرة. يعني التمريض في مصر من زمان وإحنا بنعمل بنسمع إن في أزمات، وإن يعني الممرضة الشاطرة للممرض الشاطر زي العملة أو زي الجنيه الذهبي زي ما بيقولوا، وبيبقى عليه الطلب، وإنه السواد الأعظم مش بالكفاءة التي يعني نقدر نقول تخدم عملية التمريض في مصر.
تمام، احنا طبعا في البداية بنشكر قناة الناس وبنشكر حضرتك والقائمين على إعداد البرنامج،
ربنا يبارك فيك يا رب،
على الفرصة اللي حضراتكم أتحتوها لينا.
اتفضل.
بالنسبة طبعا لكلام حضرتك، ان احنا الاول بحب ابدأ ان احنا ربنا طبعا وهب كل بلد بمزايا معينة، فدول مثلا ربنا وهبها بالبترول، دولة زي مصر ربنا وهبها بميزة معينة هو الثروة البشرية اللي في مصر، فالثروة البشرية اللي في مصر هي دي اللي احنا لابد ان نستغل هذه الثروة. احنا مثلا عندنا في مجال التمريض، يا ربما مجال التمريض الممرضين المصريين هم دول اللي سافروا لدول الخليج ودول كثيرة، هم دول اللي أسسوا هناك المستشفيات، فاحنا بحاجة إلى التمريض المصري اللي هو يبني مصر، اللي هو يقدم الرعاية التمريضية الرعاية الصحية ذات الجودة العالية للمصريين. طبعا احنا عندنا 204 ألف ممرض وممرضة في مصر، ال 204 ألف ممرض وممرضة طبعا محتاجين خدمات كتير ولهم حقوق كتير، بحيث ان هم يقدموا المطلوب منهم، فطبعا لن يستطيع تقديم المطلوب منه الا اذا حصل على الاحتياجات الاساسية اللي هي الممرض كي يقوم باداء عمله بالصورة المناسبة التي يحتاجها المريض المصري. في طبعا مشاكل كتير بالنسبة للتمريض، مشاكل التمريض طبعا يعني كتيرة ومتشعبة ومشاكل عميقة، لان عليها يعني فات عليها سنين كتير ومحدش بيدور في مشاكل التمريض، محدش بيفكر في حلول.
وزراء الصحه المتعاقبين
هو طبعا يعني للاسف، يعني حاجه للاسف ان انا اقول حاجه زي كده، ان يعني وزير الصحه للاسف ممكن يكون بيشعر ان هو وزير الاطباء فقط، يعني طبعا وزير الصحه هو وزير الاطباء، وزير للتمريض، وزير للعلاج الطبيعي، وزير للصيادله، وزير الاطباء الاسنان، ولكن بعض اطباء بعض وزراء الصحه بياتي ظنا منه ان هو وزير للصحه للاطباء فقط،
أطباء البشريين،
أطباء يعني البشريين فقط، دون النظر للفئات الأخرى التي تنتمي إلى وزارة الصحة.
نعم.
فده طبعا يعني أدى إلى التدهور اللي احنا شايفينه دلوقتي. هذا التدهور طبعا على الدولة وعلى المجتمع وعلى نحن كمنتمين لمهنة التمريض، إن احنا نسعى لتطوير مهنة التمريض، لأن احنا كلنا في الآخر هنستفيد لما يحصل تطور في مهنة التمريض. الاستفادة وجه الاستفادة إزاي؟ إن أنا دلوقتي ما أعرفش أنا ممكن يحصل لي مشكلة أو يحصل لي أي مشكلة طبية طارئة قدام اي مستشفى، ما اضمنش ان انا هتحصل لي مشكله قدام مستشفى خاص، فالرعايه التمريضيه او الرعايه الصحيه هتكون افضل، فلذلك انا ما اعرفش المستشفى اللي هيحصل لي مشكله قدامها فين، ولذلك ان احنا يجب ان احنا نعمل لكل المستشفيات بالشكل اللي هو ذو الجوده العاليه.
نعم. طيب عايز ارجع لك استاذ ابو الوهبه، انت اتكلمت وقلت تقريبا
ابو العباس
اسف مش عارف رئيس نقابة التمريض او اللي ماسكه نقابة التمريض هي في ملف انت شايف انه ملف من دقله وفتله زي ما انت فهمتني، المشكله فين عندك فيه؟
هو المشكله مش عندي بصراحه، هو المشكله عند تمريض مصر كله.
اتفضل.
المشكله بتكمن في ان القاعده الاساسيه ما ينفعش الشخصيه اللي ماسكه منصب قيادي تحت ايد الوزير وزير الصحه بتكون هي اللي بتعبر عن صوتنا وبتطالب بحقنا احنا كتمريض مصر كله من وزير الصحة.
يعني نوضح أكتر ممكن؟
يعني نفس الشخصية اللي مسؤولة عن صوت تمريض مصر كله في النقابة العامة
كويس،
هي نفس الشخصية اللي شغالة وكيل وزارة أو رئيس الإدارة المركزية في الوزارة تحت إيد الوزير.
كويس. بتشوف أنت المشكلة دي إزاي؟
مش أنا اللي بشوف، المجتمع اللي بيشوف. يعني في تاريخ مصر كله عمرنا ما سمعنا أو شفنا أو تصورنا إن ممكن نفس شخص واحد يمسك منصبين، نفس المنصبين، منصب قيادي تنفيذي ومفروض ان يكون عليه منصب رقابي.
نعم.
اللي هو النقابه.
نعم.
بتتابع اليه تنفيذ تخطيط تنظيم توجيه رقابه تغذيه عكسيه او فيدباك لو علم الاداره.
نعم.
يعني رئيس اداره مركزيه بدرجه وكيل وزاره المفروض ان هو ما يمسكش منصب رقابي عليه.
نعم.
يعني الحكم هو الجلاد.
نعم.
وده مش كلامي، يعني ده مش كلام فرد، لو كلام فرد نركنه على جنب، لكن لما يكون كلام مجتمع وما يكون كلام كل افراد او الغالبيه العظمى، خلينا نقول عشان في بعض الناس مؤيدين ورايهم لابد ان يحترم.
مؤيدين لايه؟
مؤيدين للوضع ده.
انا بتكلم في الاصول، يعني انا مالي
الاصول،
يعني انا بص فكره مؤيد ومعارض، انا بتكلم على الاصول، يعني في حاجه اسمها اصول اداريه. هل ده وضع طبيعي انتم شايفينه؟ يعني ده وضع معمول بيه في كل الدنيا؟
في تاريخ مصر كله لم نشهد مطلقا
في حياتنا بقى لي 20 سنة.
طب هذا الوضع يعني انتوا ساكتين عليه من زمان ليه؟ يعني ايه سبب انها توصل لهذا المنصب يا دكتورة ولا دكتور؟
دكتورة كوثر محمود هي رئيس الإدارة المركزية للتمريض.
كويس.
وبعد ما كانت رئيس الإدارة المركزية للتمريض طبعا حضرتك عارف ان بعد الثورة محدش بيستقر في مكان. فانا دلوقتي كرئيس الإدارة المركزية للتمريض انا ليه همسك نقيب للتمريض؟ انا همسك نقيب للتمريض لان انا خايف على الكرسي اللي انا قاعد عليه. لكن خايف من مين؟ خايف ان في نقيب حر يجي يطالبني بمطالب مشروع للتمريض. ففي هذه الحالة انا لا استطيع تلبية مطالب التمريض المشروعة. ففي هذه الحالة هيكون الكرسي اللي انا قاعد عليه في عرضة للخطر. لكن لما اكون انا نقيب التمريض ورئيس الإدارة المركزية للتمريض اذا انا مش هشيل نفسي. تمام. واذا اصلا يعني احنا لو احنا لجأنا نرجع للنقابات احنا ليه بنعمل نقابة؟ يعني هنا في مكتوب في النقابات للعمال الحق في تكوين نقاباتهم كإطار للدفاع عن مصالحهم. ويعتبر تأسيس النقابات أمرا ضروريا من أجل إحداث التوازن الاجتماعي والتوزيع العادل للثروة داخل المجتمع، حيث توجد مجموعتين من الأفراد لهما مصالح متباينة.
نعم.
أصحاب العمل وتقتضي مصلحتهم الحصول على أكثر ما يمكن من الأرباح، والعمال وتقتضي مصلحتهم الحصول على دخل لائق وعادل مقابل عملهم.
كويس.
دلوقتي حضرتك لما تشوف أصحاب العمل اللي احنا بننتمي للمهنة، احنا كأصحاب العمل لنا مطالب مشروعة. أصحاب
المشروع تطلبها من الدكتورة كوثر.
من الدكتورة كوثر، فطبعا الدكتورة كوثر مش هتنفذها مثلا في الإدارة المركزية للتمريض. فساعتها أفرح وأقول ده أنا عندي نقابة، هروح للنقابة عشان تجيب لي حقي. فأروح هناك ألاقي النقابة قاعدة فيها مين؟ الدكتورة كوثر محمود. باخد نفسي وأرجع. لأن طبعا نفس الشخص هو اللي موجود. طبعا احنا تقدمنا لوزير الصحة، طبعا الوضع ده حصل بعد الثورة.
كويس.
فطبعا إذا احنا كنا بنرفض إن الشخص التنفيذي بياخد برضه المنصب الرقابي قبل الثوره،
قال لكم ايه لما تقدمتوا؟
ما انا هقول لحضرتك ان احنا كنا بنرفض ان يكون الشخص التنفيذي اللي هو مثلا ممثل في وزير ان هو يكون عضو مجلس الشعب صفه.
نعم.
قبل الثوره فكنا بنرفض ده، فاحنا بنرفض ده بشده بعد الثوره. تمام. احنا طبعا تقدمت بطلب لوزير الصحه، قلت له طبعا ان هو لا يجوز ترشح الاستاذه كوثر محمود على منصب النقيب العام، حيث انها بتشغل رئيس الاداره المركزيه للتمريض، ده منصب تنفيذي، وهي مرشحة على منصب النقيب وده منصب رقابي. في حالة الجمع يعني كيف يمكن الجمع بين المنصب الرقابي والمنصب التنفيذي؟ ده رقم واحد. رقم اثنين ان هو الشغل بتاع الإدارة المركزية ده شغل على مستوى الجمهورية، وشغل النقابة ونقابة التمريض محتاجة الى اعادة بناء على مستوى الجمهورية. ففي حالة ان شخص واحد يجمع بالاثنين هيؤدي ذلك للتقصير.
الحاجة الثالثة، من قلة الناس اللي ممكن تشغل هذا الكلام يا فندم؟ يعني دكتور ابو العباس، يعني هل مفيش كوادر وكفاءات ممكن تشغل المكان بحيث الدكتوره تبقى في مكان ونقابه التمريض يبقى النقيب بتاعها واحد تاني، بحيث يحصل اللي احنا بنقول عليه رقابه على اوضاع التمريض، مشكلات التمريض ما تبقاش من نفس الشخص؟
هرد على حضرتك بمنتهى البساطه واقول لحضرتك احنا موجودين في مصر. مصر يعني اكبر دوله عربيه. مصر يعني اعلى كوادر بشريه في العالم العربي كله. وانا بتكلم بلسان انسان مصري خرج بره مصر ولف العديد من دول العالم العربي بالذات، وعرفت كويس قوي الفرق ما بين الانسان المصري. اذا عندنا 90 مليون مش ممكن، مستحيل يكون ملهاش بديل في قلب المهن. واللي هو شرح ووضح الدكتور طه مختار، خلينا نقول مفهوم الفساد، خروج الشيء عن مساره الطبيعي.
كويس.
يعني المسار الطبيعي ان المساله الرقابيه يمسكها شخص منفرد بشخصه حر الكلمه، عشان لما يطالب بحقوق الناس يطالب بيها وهو مش خايف على منصبه، يطالب بيها وهو بيعبر عن رأي الناس اللي بيها يحقق المصداقية والشفافية والأمانة في المهن. يبقى خروج الشيء عن مساره الطبيعي، يبقى احنا كده في وضع فيه فساد. ده بناء على تعريف مصطلح فساد من خلال دكتور صبري محمد خليل أستاذ الفلسفة في جامعة الخرطوم. بيقول ايه؟ بيقول ان الفساد او فسد الشيء اي بطلة او اضمحل.
نعم.
او خروج الشيء عن مساره الطبيعي. لما يخرج عن مساره الطبيعي يبقى هنا احنا بنتكلم عن حاجه غير طبيعيه.
طيب المشكله الغير... انا عايز المشكله بقى، يعني سيبك من فسد يفسده فسادا.
نعم.
انا عايز ادخل في صميم المشكله الخاصه بالتمريض. فين المشكله؟ يعني انت بتقول ان في مثلا حد بيبقى ممرض من غير ما يتجاوز اختبارات محدده، يعني ما بقاش كفء. المشكله فين؟
المشكلة ان احنا عندنا خطة او عندنا احتياج شديد جدا 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 لتطوير التمريض، علشان خاطر مش عشان خاطر التمريض ولا عشان خاطر المنظومة الصحية. الفساد او الاهمال اللي فيها او التقصير اللي فيها يرتقي الى افضل درجة مطلوبة. كويس. فخلينا نتكلم عن فصيل في المنظومة الصحية اللي هو فصيل التمريض ده، مهم جدا لا طبعا. يمكن الاستغناء عنه بشكل طبعا. مطلق. طب انا عايز اطوره، فهطوره بايه؟ فهطوره بتعليم. التعليم دوت عشان خاطر اطور، عشان خاطر اجيب خطة للتعليم لازم اخطط صح. اشوف انا عندي زي ما الدكتور طه بيقول عندنا 240 او 310 الف ممرضة في الدولة ككل، عشان ادربهم معلمهم واطورهم وارفع من مستواهم لازم نشتغل مع بعض بروح الفريق، ده مش موجود. وبالتالي لما نشتغل بشكل فردي في المكانين في النقابة وفي الوزارة بشكل فردي عمرنا ما هنطور.
اخرج من الدكتورة كوثر الى التمريض نفسه، هل يعني حضرتك بتبقى يعني بتاخدوا تدريبات بتخرج الممرضة او ممرض كفاءة، ولا بتاخدوا ورق وما شفتوش على الواقع الموضوع ازاي؟
بناخد تدريبات فين تقصد حضرتك، في الوزارة ولا في النقابة؟ لو حضرتك هتتكلم على صعيد النقابة هقول لحضرتك ان انا احد المدربين المعتمدين داخليا وخارجيا، ناشونال انترناشونال انستراكتور.
نعم.
فبندرس المادة العلمية اللي هي بتسمى بطب الميدان او ميديكال فيلد. كويس. هذه المادة غير موجودة في النقابة. علشان خاطر اوجدها لازم الجأ لمؤسسات دولية.
طب ميدان ده لو حصل مصاب في شارع ولا في طريق،
مريض في حادثة، اتعامل معاه ازاي بشكل احترافي،
ايوه،
احافظ على حياته ويعيش بلا اعاقه،
يعني ما يكونش مثلا مكسور كسر معاه تيجي تشيله في طريق معانا تعمله مضاعفات
زي ما حصل. يعني حصل في حياتنا العمليه في خلال 20 سنه اللي فاتوا مآسي يعني يشيب لها الولدين. لما نلاقي شاب 20 او 25 سنه عشان اتشال غلط دخل في كوادر بليجيك او شلل رباعي، دي كارثه. كويس. فلازم ندرب الناس صح. ندربهم ونعلمهم صح ازاي؟ بماده علميه معتمده دوليا.
نعم.
يعني ما نجيبش حاجه من تحت بير السلم ونقول ده احنا بنعلم تمريض مصر، احنا بنطور في تمريض مصر. يعني ماده علميه المفروض ان هي تدرس من 6 ل 8 ساعات، والريشيو او المعدل ما بين المدرب او الانستراكتورز واحد لكل 6 متدربين، نبص نلاقي مدرب بيدرب 50 واحد في قاعه لا تتحمل هذا العدد من البشر، وبعدين في مده ساعتين. اي عقل واي منطق؟
طيب
اخد وليد، هذا الكلام ده صحيح؟
اخد وليد وجيه، بيقولوا لي وليد وجيه ممرض، ممرض بجنوب سيناء. وليد سلام عليك يا وليد.
الو جوارك سلام، ازيك الدكتور خالد؟ ايه اخبار سيادتك؟
ازي حضرتك، ربنا يرضى عنك وليد. يعني
الدكتور خالد يعني لو هيبقى في كلام زي كده بيتقال ان يكون في حد يرد على الكلام ده.
ما احنا قلنا يا فندم حق الرد مكفول، وانت هترد اتفضل.
لا انا هرد دلوقتي على حاجه، الحاجات اللي انا اعرفها شخصيا.
اتفضل.
انا اولا اول مره احضر جمعيه عموميه لتاريخ التمريض من يوم ما اتفتح اليومين اللي فاتوا دولت.
كويس.
ثانيا التعاون اللي بيتكلم عليه الدكتور ابو العباس، هو اول واحد كان في النقابه امبارح عشان يفتح حوار تعاون ونشوف النقابه مطلوب منها ايه وهو هيعمل لنا ايه يخدمنا بيه.
كويس.
ماشي. ودوت طبعا بعد ما راح طلع قال الكلام اللي هو اللي مش عارف هو جايبه منين. ثانيا الاستاذ ابو العباس ما بيقعدش في مصر اصلا عشان يتكلم باسم التمريض. الراجل يعني الحمد لله هو دماغ حلوه، حاجه انا اتشرف بيها، عنده معلومات قيمه بيطلع يقولها بره وبيقولها جوه مصر، بس ما بيقعدش في مصر كتير. الاستاذ الدكتور طه اللي بيتكلم باسم التمريض هو المتحدث الرسمي للنقابه المقاله في ايام حسني مبارك، هو الاستاذ طه اللي لما رحنا له ساعه التحرير وقلنا لهم عايزين النقابه يبقى ليها دور في ميدان التحرير، طردنا النقيب اللي أقال قريب اللي هو كان لسه قبل الانتخابات 7 اللي فاتت ديت. الاستاذ طه المفروض ما يتكلمش باسمنا لانه هو دكتور في الجامعه قاعد في
هو الراجل بيتكلم انه معيد بكليه التمريض.
ايوه،
رئيس يعني جمعيه اهليه، رئيس جمعيه التمريض بلا حدود، اول جمعيه مشهره باسم التمريض.
طيب انت الاعتراض على الكلام، يعني انت شايف ان مستوى التمريض يا وليد في مصر
مش حلو؟ مستوى التمريض في مصر مش حلو، بس احنا بدأنا. مش عايز اقول لك ان احنا دلوقتي لقينا في خطوات حلوه بتتعمل. كان نفسنا من الدكتور طه والاستاذ ابو العباس يكون في ايد واحده زي ما حضر يوم الجمعيه العموميه.
طيب عايز ابعد ثواني بس، عايز ابعد معاك يا وليد بصرف النظر عن شخصنة القضيه، هل انت تتفق او تختلف معاهم في مساله ان مثلا واحد يبقى يعني ماسك نقابه التمريض وهو في نفس الوقت منصب في وزاره الصحه يبقى هو اللي مراقب على نفسه، بتتفق او تختلف في هذا المبدا؟
يا دكتور هقول لسيادتك على حاجه، انا من مجموعه تمريض انتفاضه تمريض مصر اللي شالت النقيب اللي فات بفساده، ماشي؟ من المجموعه اللي بتراقب النقابه حاليا وبتقول لو عملت حاجه مش كويسه او لصالحنا احنا اول ناس هنقف ضدها. انا مش شايف ان المنصب ده عمل لنا مشكله، ده هو فادنا جدا كمان.
نوصل صوتنا. واولا الدكتوره كوثر لو ماسكه في الوزاره هي ماسكه في الوزاره لفئه معينه من التمريض، لان التمريض في مصر متشعب، تمريض للتامين الصحي، تمريض الجامعات، تمريض للمستشفيات اللي هي تبع للهيئه بعيد عن الوزاره خالص. فيعني في كذا فئه تمريض هي بتدافع عنهم بعيد عن تمريض وزاره الصحه.
انا بشكرك،
انا مش شايف ان الموضوع ده عمل لنا اي مشكله، هو فادنا.
طيب شكرا جزيلا وليد وجيه ممرض بجنوب سيناء. بختم معاك ومعاك، بس ابدا بيك الاول.
خليني بعد اذن حضرتك ارد على الاستاذ وليد واقول له احنا فعلا اول مره في حياتنا نحضر جمعيه عموميه، وده مش معناه ان الجمعيه العموميه ارضت كل الموجودين. جمعيه عموميه يتفبرك فيها القانون دون عرضه على كل الموجودين، جمعيه عموميه تكتم فيها الافواه، فهي ليست جمعيه عموميه تعبر عن كل التمريض. الاستاذ وليد بيعبر عن وجهه نظره وده امر يحترم جدا جدا جدا. نعم. لكن انا عايز اسال الاستاذ وليد والفيديوهات اللي حصلت في الجمعيه العموميه هو قال او اتقال فيها ايه؟ او الناس اللي مش هقول اللي عرضت، اللي حاولت بس تفهم. يعني مجرد ان اي حد يقوم ويقول انا عايز افهم ايه اللي بيتقال، تمريض كل معلوماته في حياته طب وتمريض فقط لا غير، ما يفهمش 160 ماده في قانون التمريض اللي ما اتغيرش من ايام محمد انور السادات لحد النهارده، ما اتغيرش القانون. لما نيجي نغيره النهارده نغيره 160 ماده في خلال ساعتين في جمعيه عموميه دون السماع لاي راي اخر، هل ده يرتضي ضمير الاستاذ وليد وضمير اي حد بيأيد النظام الحالي؟ اذا هم يرتضوه انا بالنسبه لي انا مستعد مش هقول اسيب لهم البلد خالص، ما عنديش اي مشكله. لكن ان احنا نناقش قانون جمعيه عموميه في داخل غرفة مغلقة في النقابة دون عرضه على الآخرين، وبعدين كل البنود اللي احنا بنتكلم فيها في جمعية عمومية تكتم الأفواه، واللي يتكلم يهدد، اللي هيفتح بقه هناخده في العربية ونوديه سينا.
طيب
ده مش كلام.
اختم معاك دكتور.
هو طبعا حضرتك بالنسبة للأستاذ وليد انا طبعا مش هضيع وقت حضرتك ووقت الناس اللي المشاهدين. هو طبعا بس افكره في حاجة، ان هو نسي ان استاذة كوثر محمود هي كانت وكيل اول من خط التمريض مع النقيب المقال اللي هو بيتكلم عليه، فوكيل طيب. اول يعني همام بالنسبة لفرعون.
نعم
تمام. اما احنا دلوقتي الحاجات الاهم اللي احنا ممكن نتكلم عليها هو الكلام عن تطوير مهنة التمريض، ازاي ان احنا نطور مهنه التمريض، ايه المشاكل اللي عند الناس في مهنه التمريض.
احنا بنتكلم في عندنا انتوا عايزين تفصلوا المنصب ده يعني
بالظبط
في
نعم
وحضرتك هم دائما بيخرجون عن موضوعيه الحوار، احنا بنتكلم في حاجات موضوعيه، هو دايما يلجأوا لشخصنه الموضوع عشان يبقى الموضوع شخصي ثم يلهونا في الموضوع الشخصي بعيدا عن الموضوع اللي احنا جايين نتكلم فيه. بالنسبه لحضرتك لتطوير التمريض، احنا عندنا 204 الف ممرض وممرضه في مصر. ال 204 الف ممرض وممرضة منهم 95% دبلوم تمريض. دبلوم تمريض طبعا وال 5% الثانيه بكالوريوس تمريض، يعني في فئات، فئه دبلوم تمريض وفئه بكالوريوس تمريض. فئه الدبلوم تمريض نفسهم يحسوا ان في تطور وظيفي بيحصل لهم، نفسهم مثلا يحس ان في دلوقتي في جامعات مفتوحه بتتفتح لحقوق وتجاره واداب وغيرها من الكليات. نفس الناس اللي هم الدبلوم تمريض اللي هم 95% اللي احنا لو طورناهم يبقى احنا بنعمل تطوير حقيقي للتمريض، ان احنا نعمل لهم نظام تكميلي ان هم يكملوا بعد الدبلوم، بدل الناس دي هو بياخد دبلوم تمريض وبعد لما ما بيكونش فيه تكمله في التمريض بيحول ليه حقوق ويشتغل محقق قانوني في المستشفى او تجاره ويشتغل كمحاسب في المستشفى، وبكده بنفقد اعداد من التمريض بتتسرب لمهن اخرى. ده رقم واحد. رقم اثنين ان الناس برضو اللي مش بتلاقي الوضع الكويس في مصر بتاخد نفسها وبتسافر بره المهنه، واحنا عندنا عجز 60,000 ممرض وممرضه في مصر. العجز ده بيزيد لان ما حدش بيدور على حل المشاكل التمريض. المشكله برضو ثالثه ممكن او المشكله الثانيه احنا ممكن نتكلم عليها هي مشكله الامن في المستشفيات دلوقتي، ان التمريض بيتعرض لبلطجه في المستشفيات بدون امن. فطبعا انا دلوقتي كواحد متزوج لممرضه مش هسمح ليها ان هي تروح شغلها في ظل وجود بلطجه.
نعم.
فطبعا لابد برضو من تامين المستشفيات. طبعا التمريض بيتعرض لمخاطر كتير في المستشفى، بيتعرض لمخاطر لامراض زي فيروس سي.
نعم.
لابد من توفير التطعيمات اللازمه، لابد من عمل كشف دوري ومستمر للتمريض لان فقد الشيء لا يعطيه. لابد ان نتاكد من سلامه التمريض وقدرته على العطاء اولا لكي يعطي الشيء المطلوب منه بحرفيه ومهنيه كامله.
بشكرك شكرا جزيلا دكتور طه مختار يعني ده ملف عايز كلام كتير
كذا معاد مش
ينفع يعني
محتاجين
وزير الصحه يبقى موجود فيه
ومحتاجين الوجه الاخر يكون موجود يقول لنا ايه اللي بيحصل عنده خطه يطور بيها تمريض مصر نساعده فيها
طيب
هنكون اول ناس نحط ايدنا وده حصل قبل كده ده حصل ورحنا دربنا في الوادي الجديد ورحنا دربنا في المحله الكبرى ورحنا دربنا في الزقازيق ورحنا دربنا في كل مكان في مصر لو عنده ملف وعنده خطه قويه لتطوير التمريض بشكل حقيقي هنكون اول ناس يساعده
طيب.
المسؤول وان لم يكن فالمفروض اي مسؤول مش قادر يشيل المسؤوليه ويطور البلد بشكل حقيقي يسيب كرسي لغيره
طيب.
ومصر فيها مصر طول عمرها ولاده بافضل ناس في الدول كلها
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا من الدهاء السياسي والمصلحه الوطنيه ان يلعب مرسي بورقه طيران ده امير عن اذنك يا شيخ خالد اعرض الفيديو اللي عرضته امبارح بتاع الخرفان ما عندناش وقت النهارده السلام عليكم يا شيخ خالد اغيث العراق لان جمجمه العرب الذين يحققون في سجون هم ايرانيون عايزين برنامج يومي يوضح للناس ضلال التشيع حتى لا تاثروا بالفكر واحد طبعا هنقول باعت رساله بيقول ارحمونا من التفكير الرجعي ليه بدل ما نخاف من تشيع مصر طب ما نخلي ايران سنه وننشر المذهب السني يا عم خلينا نعرف نصلي الفجر في الجامع الاول وبعدين اتكلمنا عن نشر المذهب السني في ايران يا شيخ خالد ارجو منك استضافه السفير الايراني في مصر الراجل بيتكلم دلوقتي على جزيره مصر كلام كويس جدا ومحترم علشان الفتنه ما احنا قلنا التقيه مهمه قوي يتردد عن الصحابه ويقول هنوقف في كل القنوات الفضائيه الشيعيه سب ابو بكر وعمر وام المؤمنين عائشه مش هنقول في تحريف في القران مش هنقول ده ضمان يا جماعه واذا كانت موضوع العلاقات السياسيه اللي انتوا بتتكلموا عليها دي بتكلم عن علاقات سياسيه في وجود قوه في مصر مش في الوقت المهترئ اللي احنا فيه مش عارفين نمشي في الشارع من توتر البلطجيه فما بالك بهذا الفكر ده دين يا جماعه ده دين زي واحد بعت لي رساله بيقول انتوا كده الاسلاميين بتوقعوا بعض حرام عليكم البلد ما خلصتش لما نتكلم على واحد ايا كان اسلامي حرام عليكم وكرهتونا في الدين وحسبي الله ونعم الوكيل انهي دين اللي كرهناك فيه يا ابني يا جماعه اتكلموا كلام عاقل بلاش التوتر العصبي وبلاش السذاجه وبلاش الواحد يبقى مغفل وهو بيتكلم عن دينه اتكلم واسمع وافهم كويس ماذا يراد وبعد كده ابقى اتكلم عن التعصب وعن كرهتنا في الدين انهي دين اللي كرهناك فيه حد باعت برضه بيقول عندي اولاد مرضى ومحتاجين علاج غالي مفيش تليفون طب نتكلم معاك فيه ازاي ثم في النهايه يا شيخ خالد رئيس مرسي لابد ان يضرب بقوه لان المعارضه فاكرينه ضعيف مش ديمقراطي في حد بيتكلم بيقول هل من العدل اعطاء كل لاعب 150 الف جنيه وفي ناس جعانه انا معرفش الخبر ده خاص بايه بالظبط يا شيخ خالد بحبك في الله وعايز اعرف انت منين في مصر حاضر اللهم احفظ مصر من الشيعة البغضاء دي منال من الشرقيه للاستفتاء كيف يتصرف الرئيس محمد مرسي لتثبيت دعائم الحكم القبول باقاله النائب العام 5% الانتظار حتى اجراء انتخابات برلمانيه 15% اتخاذ اجراءات اخرى 80% ده في الصفحه في الاس ام اس 15% القبول باقاله نائب عام الحكومه الانتظار حتى اجراء انتخابات برلمانيه 29% اتخاذ اجراءات اخرى 56% باسم يوسف احنا بقى هو ده نجم مصر الان دلوقتي بقى اشهر من ابو تريكه يا حاله بلاغ يتهم باسم يوسف ببث شائعات عن حرب اهليه الى امن الدوله ده خبر جاي من بوابه الحريه والعداله اشوفكم بكره على خير بشكر حضرتك شكرا جزيلا ربنا يحفظ مصر واهلها من شر كل ذي شر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دمتم في امان الله